إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهو للدكتور محمد ابن حسين ابن حسن الجيزاني حفظه الله، وهو يتعرض كما سبق وأن بينا في اللقاء القادم، يتعرض للكلام في موضوع أصول الفقه ويبين معالمه عند أهل السنة والجماعة. ولا زلنا في المقدمة، ونقرأ اليوم المبحث الثاني، يقول فيه تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته، وكنا قد قرأنا هذا أو صفحتين بدون أن نعلق، واليوم نعيد القراءة بشيء من البيان. يقول أولا تعريف أصول الفقه، وذكرت لكم في اللقاء الماضي كلاما من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، وهو كتاب نفيس من أنفس كتب أصول الفقه، ذكرنا لكم شيئا منه وأبنا عن حقيقة الدليل وما يستثمر منه وكيفية الاستثمار وشروط المستثمر، فالحكم هو الثمرة النهائية المستخرجة من المثمر أو المثمر، وهو الشجرة وهو الدليل، فالدليل يثمر أحكاما، فالأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه الأحكام الخمسة، هذه هي الثمرات المستنبطة والمستخرجة من الشجرة التي هي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأصول أو الأدلة المختلف فيها، فإن الأدلة المتفق عليها هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا عبرة بخلاف الظاهرية، ولذلك لم يعتبروا هنا في قولنا الأدلة أربع بالإجماع، تمام؟ فالثمرة هي الحكم، والمثمر أو المثمر هو الشجرة الدليل، والمستثمر الذي قام باستنباط الحكم واستخراج الثمرة هو المجتهد العالم المجتهد الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد فأصبح مؤهلا لكي يستنبط من الأحكام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل الاستنباط الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة. كيفية الاستثمار، هذه هي قضية كيفية الاستثمار، هذه هي عمل المستثمر. فالمستثمر الذي توفرت فيه الشروط كيف يستطيع أن يستخرج الثمرة اللي هي الحكم من الدليل، هذه قصة أصول الفقه. ولذلك يعرف أصول الفقه بكونه أدلة الأحكام ووجه دلالتها، أو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها، أو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني تعريفات خلاصتها معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط ووجه أدلة الأحكام ووجه دلالتها ومعرفة المستفيد اللي هو مين المستثمر. يقول المؤلف: أولا تعريف أصول الفقه. أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا هو تعريف صاحب شرح الكوكب المنير. هذا هو تعريف صاحب كتاب شرح الكوكب المنير، وهو من علماء الحنابلة، فهو هنا اختار هذا التعريف. هناك اختيار للغزالي في المستصفى وهو أدلة الأحكام ووجه دلالتها. المهم ان المؤدى واحد. يقول: أصول الفقه باعتباره علما ولقبا. كلمة أصول الفقه علم، أصول الفقه علم قائم بذاته، اسمه يعني الاسم العلم الذي يدل عليه. حينما أقول ما اسمك؟ عمرو. ما اسمك؟ خالد. ما اسمك؟ حسن. هذا اسمك العلم. هل هذا الاسم يدل جزءه على جزء مسماه؟ لا. يعني انا لما امسك كلمه حسن او مثلا صلاح الدين، اسمك صلاح الدين او حسام الدين، هل يدل جزء الاسم على جزء مسماه؟ بمعنى اقدر اشترك الى شطرين، هذا صلاح وهذا الدين؟ لا. الاسم علم، لقب، اسمك العلم، لا يدل جزءه على جزء ايه؟ مسمى. فكلمة اصول الفقه اسم علم، زي ما انت اسمك حسن وده اسمه فلان وده اسمه علان. هذا تعريف. التعريف اصول الفقه الاسم العلم ده هو ايه؟ ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى ده العلم المسمى، اما الاسم فاصول الفقه، لاننا سنشرح هذا الاسم باسلوب اخر، الا وهو ايه؟ التحليلي، تبيين تحليلي للاسم. فنقول: ما معنى كلمة اصول؟ وما معنى كلمة الفقه؟ ومن مجموعهما نستطيع ان نعرف هذا العلم الذي يدل جزءه على جزء مسمى. واضح؟ بعكس حينما تعاملنا معه كعلم ولقب. فالعلماء حينما يأتون إلى علم من العلوم ويريدون أن يقوموا بتعريفه ينظرون إلى اسمه العلم ويعرفونه به، وينظرون إلى الاسم بمفرداته وتحليل هذه المفردات وبيان معانيها المفردة، ثم بعد ذلك يقومون بضمها بعضها إلى بعض ليعرفوا هذا العلم. واضح؟ طبعا نحن نريد أن نبين أن أسلوبنا في هذا الدرس أننا لا نخوض كثيرا في التعريفات. قضية التعريفات هذه لن نخوض فيها لأن البعض يطيل النفس فيها جدا. نحن المهم بالنسبة لنا اللغة، نريد أن نفهم أدلة الأحكام ووجه دلالتها. نريد أن نخرج من هنا لنعرف كيف، يعني نخرج بإذن الله تبارك وتعالى متخرجين من هذه الدروس عندنا إمكانية التعامل مع النصوص القرآنية والنبوية على صاحبها الصلاة والسلام، نعرف كيف نتعامل مع النصوص. حينما نرى الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ينقل أقوال أهل العلم ويوازن بينها ويستخرج الأحكام ويستنبطها تبعا للأئمة السابقين من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، نعرف حينئذ كيف استنبطت. هذا هو القصد من دراستنا لأصول الفقه. إن لم نصل نحن إلى درجة الاجتهاد لكي نكون من المستثمرين، فعلى الأقل نكون ممن يعرف كيفية الاستثمار وكيف استثمر المجتهد الأدلة لاستخراج الثمار شهية يستخرجها من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشهية. يقول هنا هذا التعريف باعتباره علما ولقبا. وخذوا بالكم علشان هيجي يوم بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نقطع شوطا ونعمل امتحان تحريري مش شفوي كمان، امتحان تحريري زي العقيدة الطحاوية وإياكم إنكم تقرأوا. نعم، يقول وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، وهي الأدلة، التعريف استخرجنا منه الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد. مباحث علم الأصول كام؟ أربعة. هو هنا ذكر كم شيء؟ قال الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد، هيبقى حاجة رابعة هيقولها في الآخر، فخدوا بالكم وانتوا بتقرأوا كده لاحظوا الكلام وخدوا بالكم من معنى الكلام. وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، وهي الأدلة، فين الأدلة؟ أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، هي دي طرق الاستنباط، وحال المستفيد الاجتهاد. قال وذلك كما يلي: واحد، أدلة الفقه الإجمالية، وهي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. المتفق عليها كام؟ أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف فيها بقى قول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان، قضية كبيرة طويلة ونفتي إليها إن شاء الله. اثنين، كيفية الاستفادة منها، أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، كيف نقتبس الحكم من الايه؟ من الدليل، كيف نقتبسه ونستثمره ونستخرجه ونستنبط الحكم اللي هو الثمرة من الايه؟ من الشجرة اللي هي الايه؟ الأدلة دي كلها، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها. كيفية الاستفادة منها، أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. والمقصود بذلك طرق الاستنباط، مثل الأمر والنهي. عندنا باب اسمه الأمر والنهي، لأن عندنا الكلام عربي. الله يقول إنما يخاطبنا ويقول لنا وأنكحوا الأيام منكم، أمر مش كده ولا لا؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نهي، في أمر وفي نهي، حكم الأمر إيه وحكم النهي إيه، ومتى يكون الأمر للوجوب ومتى يصرفه الصارف عن الإيجاب إلى الاستحباب، ومتى يكون الأمر للتعجيز، مش كده؟ مش أحيانا يأتي الأمر للتعجيز ويأتي الأمر للتهديد ويأتي الأمر للإباحة. فالأمر عند العرب يأتي لأشياء لابد وأن يعرفها من يتصدر لفهم النصوص الشرعية، علشان يعرف يقول لك لا أنا عندي هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام صحت نسبته إليه وهذا فيه أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. يأتي الآخر ويقول لا بل وجد الصارف الذي صرفه، أو أنك لم تفهم الأمر على وجهه، بل الأمر للتهديد أو الأمر للتعجيز أو الأمر للإباحة أو الأمر، أمور مذكورة في كتب البلاغة، وهذه من الأشياء التي اقتبست من كتب البلاغة لتوضع في او من كتب اللغة عموما لتوضع في اصول الفقه. ولذلك قلنا ان اصول الفقه في امور مقاصدية فهمت من مقاصد التشريع، وفي امور ايه لغوية اخذت من لغة لغة العرب، لان القرآن بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو افصح من نطق بالضاد، وهكذا. فعندنا اسم الامر هندرسه، مثل الاقوى النهي كذلك، والعام والخاص، يعني عندنا كل وجميع تفيد العموم، نكره في سياق النفس او النهي او الاستفهام او الشر تفيد الايه، تفيد العموم، الجموع التي دخلت عليها الالف واللام تفيد الايه، العموم، الاسماء الموصوله تفيد العموم. يبقى عندي الفاظ عند العرب معروفه عند العرب تفيد العموم، تمام. يبقى عندي حاجه اسمها عام، وعندي عكسه الخاص، وعندي مطلق، والمطلق والمقيد. عندي مطلق لما يقول اذبحوا بقره، هذه نكره في سياق الايه، الاثبات، ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي، بل قال اذبحوا بقره اي بقره، هذا يعتبر ايه، مطلق ليس مقيدا. لكن لو قال بقرة صفراء يبقى قيدها، لما يقول عتق رقبة اي رقبة، لكن لما يقول رقبة مؤمنة يبقى هنا ايه، قيدها. يبقى عندي مطلق وعندي ايه، مقيد. فلابد وان اعرف الفرق بين الاطلاق والتقييد. طيب الاطلاق نفسه الفرق بينه وبين العموم، يقولون ان العموم يفيد الاستغراق، ولكن الاطلاق يفيد الايه، العموم الايه، البدلي، العموم عن طريق البدل. وكل ذلك سيجيد، يعني هذه الامور تجدها انت حينما تستمع اليها او تسمعها لاول وهله صعبه، لكنها ليست بصعبه عند من يؤثر الله عز وجل عليه، حينما يؤثر رب العالمين سبحانه وتعالى ويعلم فينا اخلاصا سيؤثر علينا سبحانه وتعالى. ولكن لا بد من ان تتعب في البدايه، في البدايه، وكل علم في البدايه يكون ايه، صعبا، لان كل الاشياء تبقى مغلقه امامك، لكن بمجرد ان تفتح الابواب يفتح لك باذن الله تبارك وتعالى. والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، عندي مجمل وعندي مبين. الله يامرنا بشيء فيه اجمال، ومن اسباب الاجمال الاشتراك، لما يأتي مثلا لفظة مشتركة فامسحوا بي رؤوسكم، الباء دي تفيد عند العرب، هل الباء للإلصاق؟ هل الباء تفيد التبعيض؟ مش كده ولا لا؟ يأتي مثلا لفظة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء أو قرء، هل القرء أو القرء هو الحيض ولا الطهر؟ ولو كان الحيض يبقى المرأة تعتد بثلاث ايه؟ حيضات. وإن كان القرء بمعنى الايه؟ الطهر، يبقى المرأة تعتد بايه؟ بثلاثة ايه؟ أطهار. يبقى الأمر اختلف، هذا أو هذا الاشتراك في اللغة أورث عندي ايه؟ إجمالا. فهذا الإجمال ما مراده اختفى بنفس لفظه، فزال أن يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله، من الذي أجمل؟ الشارع. يبقى المجمل الذي اجمل النص هو الشارع، فكيف اصل الى تبيين النص او تبيين المجمل؟ عن طريق استقراء النصوص حتى اصل الى ايه، الى فك هذا الاجمال وتبيينه، تمام. يبقى المجمل عكس المبين، زي المحكم عكس المتشابه، وهكذا. كل هذه الامور هي التي تضرب، كذلك دلالات الالفاظ، المنطق والمفهوم. والمنطق والمفهوم هذا قصة طويلة ستأتي، اللي بيقال عليه الفحوى والمفهوم، دراسة الفحوى والمفهوم، فالوحدة الفحوى والمفهوم هي التي يعرف منها المنطوق والمفهوم. يبقى هذه تسمى كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من ماذا؟ كيفية الاستفادة من ماذا؟ من الأدلة. كيفية الاستفادة، لن تعرف كيف تستفيد من هذه الأدلة إلا إذا عرفت هذه الأمور، الأمر والنهي والمطلق والمبين والعام والخاص واخدين بالكم، والاجمال والتبيين والفحوى والمفهوم. اذا عرفت هذه الاشياء استطعت ان تعرف كيف تتعامل مع النصوص من الكتاب والسنه. ثلاثه، حال المستفيد اي المجتهد، ويدخل في ذلك يعني في دراستنا لحال المستفيد في اصول الفقه مباحث التعارض والترجيح والفتوى، حينما بقى تشتبه عليك امور وتشكل وتتعارض الادله، كيف ترجح دليلا على دليل؟ هذا يرجع اليك انت، هذه لابد ان تكون عندك انت ايه، عندك الملكه بالعلم التي تؤهلك الى ان تتعامل مع الادله وتستطيع ان ترجح دليلا على دليل. والقضيه مش بالفهلوه، وانما ترجيح دليل على دليل بايه؟ بادله، الادله موجوده، وانما انت الذي تستطيع ان ترجح دليلا على دليل. وكذلك الفتوى، وعلم الفتوى علم واسع، ولذلك احنا وجدنا في هذه الازمنه وفي غيرها من الناس من يتجرأ على الفتوى، لكن لو عرف الناس حقيقة الفتوى وخطورة الفتوى لتوقف الناس ولفروا منها، لفروا من الفتوى. قال: لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا. طب ندرس التقليد ليه في أصول الفقه إن كان أصول الفقه يتعلمها المجتهد لكي يستطيع أن يتعامل مع النصوص؟ نقول: لأن المقلد سيتبع المجتهد، فلا بد من دراسة أحكام التقليد. قال بعد ذلك: بقي من مباحث علم الأصول، إحنا كده ذكرنا كام؟ ثلاثة، الأدلة وكيفية الاستفادة منها، ها؟ وحال المستفيد. قال: بقي من مباحث علم الأصول رابعها، وهو مبحث الأحكام اللي هو الإيه؟ الثمرة. وهذا لم يذكر في التعريف. قال: وهذا المبحث لا يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه غير داخلة في موضوعه. يبقى الأحكام الكلام عن الحكم وعن الحاكم وعن المحكوم به وعن المحكوم فيه، وهذه الأحكام حينما نتحدث عنها هذه تعتبر ايه؟ من مقدمات علم اصول الفقه، فتكون الاحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم اصول الفقه غير داخلة في موضوعه. وعلى كل فان مباحث هذا العلم اربعة: الادلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والاحكام. وعند التأمل نجد مبحث الاحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف أم لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم الأصول أم لم يعتبر. أما تعريف، هنا انتهينا من تعريف علم أصول الفقه كإيه؟ كعلم أو كلقب على علم أصول الفقه. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا، فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه، لأنه مركب من ماذا؟ من كلمتين. فنعرف أو نوضح معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الإيه؟ الفقه. يقول: أما الأصول فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليله، أي دليلها دليل المسألة، ويطلق على غير ذلك. الإمام ابن القيم له في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كلاما طيبا في تعريف الأصل، فيقول رحمه الله: الأصول جمع أصل، وله أربعة معان، أحدها لغوي والباقي اصطلاحي. فيقول رحمه الله: التعريف الأول: ما منه الشيء، ما منه الشيء، وهذا خدوا بالكم، وهذا اولى معانيه باللغه ما منه الشيء، وهذا اولى معانيه باللغه. كالخشب اصل السرير، والحديد اصل السيف، يبقى ده اصله. اما اجي اقول الخشب اصل السرير، يبقى ما معناه؟ انه اصله بمعنى ان السرير منه. الحديد اصل السيف، يبقى السيف منه. وعرفه الاصوليون بقولهم ما ينبني عليه غير، ما ينبني عليه غير. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا هذا هو في اللغة العربية، لأنك لو جئت إلى الجدار تقول أصل الجدار ما بني عليه. الأصل اللي هو الميدة كانت في الأول أساس أو أصل، بيتبني عبارة عن مداليك من الايه؟ من الطوب في داخل الأرض. الآن عندك ميدة خرسانية، الميدة دي هي الايه؟ الأصل. ما ينبني عليه غيره. وقال ابن منظور في لسان العرب الأصل أسفل كل شيء. وقال القفال الشاشي الأصل ما يتفرع عنه غيره. خد بالك، وهو أولى من قولهم ما ينبني عليه غيره. لماذا؟ لأنه لا يقال الولد يبنى على الوالد، وإنما يقال فرعه. فالصواب أن الأصل ما يتفرع عنه غيره، ولذلك يقولون إن الأب يتفرع عنه ابنه، والشجرة يتفرع عنها أغصانها، كما قال الله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. ثم أصل النخلة ثابت، ثم في الجذور وما في الأرض أصلا أصلها ثابت وفرعها في السماء. فيبقى التعريف ده مأخوذ من لغة القرآن الكريم، الأصل ما يتفرع عنه غيره. اثنين، وما سيأتي اصطلاحه، دليل الشيء كأصول الفقه أي أدلة الفقه. يبقى أصول الفقه بمعنى الايه؟ أدلة الفقه، وقلنا ووجه دلالتها. ثلاثة، الصور المقيس عليها، والمقيس مش كده؟ الصور المقيس عليها، وما يقاس عليه هو الايه؟ الفرع. ما يقاس عليه هو الفرع. عندنا في القياس اصل وفرع. حينما مثلا نأتي لتحريم المخدرات ونقول ان العلة في الخمر وجدت فيها، ده لو توفر هذا، احنا بنضرب مثال، لو وجد في المخدرات علة الاسكار نقول حرم الله الخمر بذاتها بعينها، وهي محرمة لعلة هي الإسكار. فلما أردنا أن نقيس فرعا على هذا الحكم الموجود منصوص عليه، فالمنصوص عليه هو الأصل، وغير المنصوص هو الفرع. فالمقيس اللي هو الفرع مش كده ولا لا؟ هو فرع على المقيس عليه، المقيس عليه اللي هو الايه؟ الاصل. يبقى ده اصطلاح ولا لا؟ اصطلاح حادث عند العلماء، يقولون دليل الشيء كأصول الفقه. ثلاثة، الصور المقيس عليها، الصور المقيس عليها. اما المقيس عليه هو الذي قيس عليه هو الايه؟ الفرع. اربعة، الاكثر اصل الاقل. الاكثر يقال عليه أصل الأقل، والغالب أصل المغلوب، ومنه أصل الحقيقة، ويعبر عنه بالراجح، فالراجح يقال عنه الأصل. خامسا، وهذه الحالة الخامسة لم يذكرها الإمام ابن القيم واستدركها عليه بعضهم، إباحة الميتة مثلا للمضطر، يقولون هي على خلاف الايه؟ الأصل. فما هو الأصل؟ القاعدة المستمرة المستقرة، الشيء المستقر المستمر يقال عليه الأصل، كما يقال المستصحب الاستصحاب. فيقولون الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. الأصل في الأعيان الإيه؟ الطهارة. يعني أنا لما تيجي مثلا تأتيني أنت بطعام، وهذا الطعام لا يوجد في القرآن ولا في السنة ذكر لتحريمي وتسألني وتقول لي هل هو حلال أم حرام؟ أقول لك حلال. تقول ما دليلك؟ هات لي دليل. أقول لك الأصل الإباحة، والذي يقول بالتحريم هو المطالب بالدليل. واخدين بالكم؟ فالذي يقول بالتحريم هو الذي يقف في الذي يقول بالإباحة هو الذي يقف في مقام المنع، بمعنى أنه يقول أنا على الأصل والأصل هو الإباحة، أنت تريد أن تحكم بالتحريم فأنت المطالب بالدليل. كذلك لو سألتني عن هذا الشيء طاهر أم نجس، أقول لك هو طاهر. تقول ما دليلك؟ أقول ما دليلك أنت على التنجيس؟ فالمطالب بالتنجيس أو القول بالنجاسة هو الذي يطالب بالدليل، لكن القائل بالطهارة هو الذي إيه؟ يقف على الأصل. فالأصل عندي الطهارة حتى يأتيها دليل. أما إذا جاء شيء نجس ونعلم أنه نجس وتيقن من نجاسته، أو شيء محرم وتيقن من تحريمه، حينما يأتي الإنسان لكي يقول لا هذا الشيء أصبح حلالا، نقول له ائتنا بإيه؟ بالدليل. فنحن على الأصل. فالأصل استصحاب الحالة الأولى. فاستصحاب الحالة الأولى يسمى عند أهل الأصول إيه؟ الأصل. فالأصل له عدة إيه؟ معاني. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة الأصول وكلمة الفقه. أما الأصول فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه. وفي الاصطلاح طبعا هو أتى بهذا التعريف من كتاب المصباح المنير. وفي الاصطلاح بقى هنجد تعريفا اصطلاحيا للأصل يطلق على الدليل غالبا، كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، يبقى أصلها بمعنى إيه؟ دليلها، أي دليلها. ويطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول، فما احتجناه هنا حتى لا نطيل. اختار أن في اصطلاح أصول الفقه أن كلمة الأصل بمعنى إيه؟ الدليل. أصول الفقه يعني أدلة الفقه. وأما الفقه في اللغة هو الفهم، ويطلق على العلم وعلى الفطنة. شرح الكوكب المنير كذلك، يعني هو استخرج هذا من لا. وأما الفقه في اللغة هو الفهم، ويطلق على العلم وعلى الفطنة، يعني ذكر عدة يعني مراجع لهذا الكلام، منها مجمل اللغة. ومجمل اللغة هذا لمن؟ للإمام العلامة ابن فارس. واخدين بالكم؟ الإمام العلامة ابن فارس له كتاب اسمه إيه؟ مجمل اللغة، وله كتاب آخر أشهر منه، ما هو؟ إيه؟ مقاييس، نعم، معجم مقاييس اللغة. فهذا نقله من مجمل اللغة وأساس البلاغة. أساس البلاغة لمن؟ طالب العلم المفروض أن يكون على دراية بأسماء الكتب. أساس البلاغة هذا لمن؟ للزمخشري، وهو كتاب يتحدث عن معاني الكلمات ويكثر من ذكر المعاني الايه؟ المجازية. ولسان العرب وهو لابن منظور، وهو مشهور جدا، يعتبر أكبر قواميس العربية. والمصباح المنير وهو معروف، نعرفه من أيام الإعدادية، المصباح المنير، نعم. والمعجم الوسيط وهو كتاب نفيس صناعة مجمع اللغة العربية بمصر. قال وللاستزادة انظر بحث التعريف بالفقه للدكتور عمر عبد العزيز ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الأول. طبعا الدكتور عمر عبد العزيز اللي هو رحمة الله عليه اللي هو شيخه في الدكتوراه، وهو عالم من علماء السعودية، علم كبير من علماء السعودية رحمه الله. يعني علشان بعض اخواننا لما بيسمعوا عمر ابن عبد العزيز الاذان تذهب الى المصري المعاصر. هذا لا يقصده هنا، وانما نقصد العالم الاصولي رحمة الله عليه. فهنا عندنا كلمة الفقه كذلك عند الامام ابن القيم يقول في اعلام الموقعين الفقه طبعا فاقه مثلثة، يقال فقها وفقها وفقها. فقها وفقها موجودة في القواميس، والذي ذكر الثالثة فقها الإمام ابن حجر في فتح الباري ذكرها، ولم يعد ذلك لأحد من أئمة اللغة، ولكن الإمام ابن حجر كما نعلم علما من الأعلام، فمن الممكن أن يكون هذا قد وقع عليه في بعض كتب العربية التي لم تصل إلينا. ولذلك اختار الشيخ بطر أبو زيد في المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ابن حنبل أن الكلمة تنطق مثلثة، فقها وفقها وفقها. الفقه فهم المعنى المراد، وهذا كلام ابن القيم في أعلام الموقعين. لكن يبقى فهم المعنى المراد الفهم، كما يقول الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ويقول قوم شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. ويقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالفقه في اللغة هو فهم المعنى المراد، الفقه في اللغة. ولذلك الفقه كما جاء في الشريعة، الفقه هو العلم والعمل، وعلم بدون عمل لا يسمى فقها عند السلف. ولذلك وجدنا أن بعضهم يقول: العلم الذي يصحبه عمل، العلم الذي يصحبه عمل، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة، قال: أفقاهم. من أفقه أهل المدينة؟ قال: أفقاهم. وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال: إن الفقهاء يخالفونك، إن الفقهاء يخالفونك، بيقول له كده. فرد عليه وقال له: سكلتك أمك فريد، سكلتك أمك، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ انت شفت الفقهاء فين؟ ده الحسن البصري يقول له هذا الكلام، ويقول: لا، إن الفقهاء يخالفونك. فقال له الحسن: سكلتك أمك فريد، يعني يا فريد، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ إنما الفقيه بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب على الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقه ولا يفخر ممن دونه، ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. ده الفقير، ده الحق. ولذلك الحسن البصري بيقول له: وهل رأيت بعينيك فقير؟ شفته فين؟ لقيت الفقهاء دول فين؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. وعلى ذلك يكون الفقه هو الايه؟ العمل بالعلم. ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، فأصبح ابن عباس كما تعلمون أوتي علما في كتاب الله تبارك وتعالى، وأوتي تأويلا في كتاب الله عز وجل، حتى إنه استطاع أن يفهم التأويل وما يؤول إليه الأمر حينما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح، حينما عتب الصحابة على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لماذا يعني يجعل ابن عباس يجلس في وسط رجال الشورى وهو من أولادهم؟ فسألهم عن تفسير سورة النصر، فأجابوا بظاهر الآيات، فهموها على ظاهرها. فقال عمر: قل إذن يا ابن عباس. فقال: هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقهها أمرا ما يؤول إليه الأمر، ولم ينظر إلى الآيات على ظاهرها، لأن الآيات يقول الله تبارك وتعالى فيها: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهم ابن عباس وكذلك فهم عمر أن وكذلك من قبلهما فهمها من؟ أبو بكر الصديق، أن فيها نعي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم كفارة المجلس، وكفارة المجلس في نهايتها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كفارة المجلس بعد الفتح فقد انتهت رسالته، وكأن حياته صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن إيه؟ مجلس علم كبير. فلما أن آذنت برحيل وآذنت بانتهاء قيل له صلى الله عليه وسلم لقد فرغت مهمتك وأديت ما أمرت به يا محمد صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك كانت تقول السيدة عائشة حينما نزلت عليها هذه الصورة كان يكثر من تسبيح التسبيح بحمد ربه واستغفاره سبحانه وتعالى، وختم ذلك بقوله إنه كان توابا أو باسمه التواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقول السيدة عائشة كان إيه؟ يتأول القرآن لأنه أمر فاستجاب، وتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر والنهي لامتثال له، تأويل الأمر والنهي لامتثال له، وتأويل الخبر وقوعه. ولذلك فهمها عبد الله ابن العباس اللهم مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين، أو استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول وأما الفقه في اللغة فهو الفهم، ويطلق على العلم وعلى الفطنة، الفطنة كذلك. وفي الاصطلاح الوثيق بقى إذا ذكرنا معناه عموما عند السلف ومعناه في لغة العرب، يقول وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أولا لنا على هذا التعريف لاصطلاح استدراك، ليس من كيسنا ولا من عندنا، وإنما هو من كلام أهل العلم. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية ولا المعرفة؟ المعرفة تشمل العلم والضمن، أما العلم فلا يفيد إلا العلم، والعلم يعني يفيد الإيه؟ اليقين فيخرج منه الضمن. ولذلك هل الفقه يقوم على اليقينيات وعلى الأمور العلمية فقط، أم أن الفقه نأخذ فيه ما بالظن الراجح؟ مش بنأخذ فيه بالظن الراجح ولا لا؟ هو اجتهاد المجتهد ايه؟ والمجتهد اجتهاد يقيني، ولا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم، الحاكم اللي هو مين؟ الذي يحكم في المسألة، الحاكم بمعنى رئيس الدولة، وانما الحاكم هنا بمعنى ايه؟ الذي يحكم في مسألة، يحكم في قضية، إذا اجتهد يعني المجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله إيه؟ أجر واحد. حينما يجتهد المجتهدان من يستطيع أن يقول أن هذا على حق بيقين، وإنما تكون المسألة إيه؟ هي الظن مضمونة، بس الظن الإيه؟ الراجح. ولذلك لا يأتي أحد ويقول ربنا تبارك وتعالى نهى عن الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الظن أكذب الحديث، نقول هذا المقصود به الظن الإيه؟ المرجوح، أو الظن الذي يكون شكا، ولكن الظن الراجح هذا أمر أمرنا به وتعبدنا الله عز وجل به، كما في قول إن ظن أن يقيم حدود الله، وهذه أمور لا يستطيع الناس أن يحكموا فيها بالإيه؟ باليقين. فقال هو العلم بالأحكام الشرعية، يقولون هو معرفة، هو المعرفة، يعني لأن المعرفة تشمل الأمرين، العلم والإيه والضبط، هي أعم. والفقه لا يشترط في مسائل الفقه أن تفيد العلم الذي لا شك فيه، وإنما الأمر بين راجع وإيه ومرجع. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية، خد بالك العلم بالأحكام، بالأحكام لأننا كما نعلم متعبدون بالأحكام، الأحكام الخمسة المعروفة، لكنه هنا بين أنها إيه الشرعية لإخراج الأحكام الإيه العقلية. يعني مثلا لما نقول الجزء بعض الكل أو الكل أكبر من الجزء، ده حكم شرعي ولا عقلي؟ عقلي. يعني البعض جزء من الكل أو الكل أكبر من البعض، هذه الأمور شرعية ولا عقلية؟ حكم عقلي. لما نقول الواحد نصف الاثنين، حكم عقلي. وهناك أحكام عادية، الأحكام العادية إيه؟ لما أقول لك مثلا إيه؟ أنت مريض عندك صداع، خد كذا. الأذى جربناه بالعادة وبالتجربة، فهناك أمور بالعادة، في عادة. واحد يقول لك إيه؟ المطرة مطرت في الخارج، أقول لك طب خلي بالك علشان هتجد طمية في الشارع، لأن إحنا عارفين إن المنطقة عندنا دي في الأصل زراعية، فكل اللي يخرج يجد التراب مجرد ما ينزل عليه، ما إحناش في صحراء، إحنا هنا في دار السلام، المنطقة عندنا هنا إيه؟ زراعية في الأصل. أول ما يجي في كل الدنيا تجد المطرة بعد ساعة تمشي، لكن عندك هنا لو المطرة مطرت لمدة 5 دقائق تعرف إنك لو خرجت هتجد إيه؟ المسألة مش كويسة، الطريق مليء بالطمس. أنا من غير ما أقول لك يا أنت كنت في البساتين أو في دار السلام أرى مثلا ملابسك أو صامكم الله الحذاء بتاعك، هذا أمر عادي، مش حكم بالعادة، لأن أمور معروفة مجربة. لكن الأحكام هنا المقصود بها الأحكام الإيه؟ الشرعية. يبقى قوله العلم بالأحكام الشرعية أخرج الحكم بالأمور الإيه؟ العقلية والأمور العادية والأمور اللغوية. يعني لما أقول الفاعل مرفوع هذا حكم، ولكنه مش حكم شرعي ولا حكم عقلي، ده حكم إيه؟ لغوي، لا يتكلم فيه العقلاء والفلاتفة، وإنما يتكلم فيه من؟ علماء العربية، وهكذا. بالأحكام الشرعية العملية. لماذا قال العملية؟ لم يقل الفرعية. لو قال الفرعية عند كثير من الأصوليين مشيا، لكن عند أهل السنة في إشكال على الفرعية، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أظهر وبين أمرا هذا. هذا الأمر هو أن تقسيم العلوم إلى أصلي وفرعي هذا من صنعة المعتزلة، وإنما فرق بين الأحكام الإيه؟ العلمية والعملية. الأمور العلمية دي عقيدة، لكن الأمور العملية هي دي إيه؟ الفقه، وده مجال عمل الفقيه. فمجال عمل الفقهاء العمليات ولا العلميات؟ العمليات، الأمور العملية. فالفقه في اصطلاح الفقهاء هو العلم، والنبي الأفضل المعرفة بالأحكام الشرعية العملية، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصوم، النكاح، الطلاق، المعاملات، البيوع، الإجارة، مش كده ولا لا؟ كل الأحكام العملية. المكتسبة ولا المكتسب؟ تأتي في بعض الكتب بالجر وتأتي بالرفع، والصواب بالرفع، لأننا لو قلنا المكتسبة يبقى هذا وصف للأحكام، يبقى الأحكام المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طب ما هنا يبقى أنا جعلت الأمر عام لكل الناس بما فيهم مين؟ بما فيهم المقلد كمان مش المكتسب، لكن أنا بتكلم عن إيه؟ معرفة، المعرفة بالأحكام الشرعية المكتسبة التي اكتسبها أي حد؟ لا، ده نعاود إن العلم هو اللي يكون مكتسب. أولا بيفيد أمرين، الأمر الأول أما أقول إن المكتسب مرفوع، أما نقول إنه مرفوع يبقى بنوصف إيه؟ العلم نفسه. لان العلم هو اللي عندي مرفوع مش كده، ولا العلم المكتسب. لكن لو قلت المكتسبتي وأنتها وجرتها تبقى وصف للأحكام مش كده. فلما نيجي نقول المكتسب يبقى أخرجنا هنا علم الله عز وجل، لأن الله علمه إيه؟ ليس مكتسبا، وإنما علمه علم إيه؟ أزلي. ربنا لم يستفد علما جديدا، فالله عز وجل علمه ليس فقها مش كده ولا لا. الفقه ده بالنسبة للمخلوقات التي اكتسبت علما. وكذلك يخرج الأصوليون والفقهاء بهذا التعريف جبريل عليه السلام، ويخرجون النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيه؟ اكتسابا من أدلة، وإنما بوحي الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم بالوحي، وجبريل علم بالوحي. لكن هذا الكلام هيبقى فيه تضييق على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد، مع أننا ننظر إلى النصوص والأدلة فنعي من فهمنا لها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد أحيانا في بعض النصوص. تمام، كان يجتهد صلى الله عليه وسلم، وهو يؤجر صلى الله عليه وسلم كأجر أعظم اجتهاد، وكان يجتهد أحيانا فيما لم يرد فيه نص، وكان أحيانا يخطئ صلى الله عليه وسلم. يخطئ الرسول يخطئ، نقول الخطأ مرفوع حينما يكون هناك أمر معلوم في الأمة، ولكن قبل نزول النص والرسول يؤمر بالاجتهاد فيجتهد، أو يكون الاجتهاد مباحا له فيجتهد، كما حدث في قصة الأثار في بدر. اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يرد له رب العالمين أن يجتهد لأنزل الحكم مقدما، أو لكان منعه من الاجتهاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الأمر واستشار، وأخذ برأي الصديق، وأخذ برأي أو سمع رأي الصديق وسمع رأي عمر، ثم مال لرأي الصديق، ونزل عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعدها قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يعني معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا الأمر. كذلك في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. كذلك لما اجتهد في قصة من نزل فيه قوله عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، فالعتابات الموجهة إليه في القرآن الكريم كانت إثر اجتهاد اجتهده صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء في كتب أصول الفقه وفي الاجتهاد، إنما يعني لو أحيانا رب العالمين سبحانه وصلنا إلى الكلام في الاجتهاد، سنجد هذا الأمر كلام العلماء وخلاف العلماء، هل اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. فبناء على ذلك يقولون المكتسب، العلم المكتسب لأنه علم اجتهادي، يجتهد الإنسان حتى يصيب مراد الله عز وجل أو قريبا من مراد الله عز وجل، يسعى إلى هذا بجهده. فالصواب أن المكتسب وصف لقوله العلم بالأحكام الشرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية انظر هنا، وفي أصول الفقه الأدلة الإيه؟ الإجمالية. فالأدلة التفصيلية عندنا هنا في الفقه، يعني حينما نتحدث عن حكم مثلا الصلاة، حكم الركوع، حكم السجود، حكم جلسة الاستراحة، حكم الإفطار عامدا في نهار رمضان، حكم السفر في رمضان الإفطار، ما حكم الفطر في الصيام في رمضان، حكم الجمع بين الصلاتين، حكم التقديم أو جمع التقديم أو التأخير، حكم القصر. تتكلم في مسائل بالتفصيل، بتدخل في تفاصيل التفاصيل في النصوص في الكتاب والسنة. هذا فقه، الاصول ما بتتكلمش عن كده خالص. الاصول بتتكلم عن الدليل الاجمالي. فيقول لك مثلا الدليل هنا الكتاب. وما حكم الكتاب والمحكم؟ دراسة المحكم في الكتاب، دراسة المتشابه في الكتاب، دراسة العام في الكتاب، دراسة الخاص في الكتاب. نقول الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، أخذناه من أدلة الأصول الإجمالية فأصبح دليلا يطبق في كل الأبواب الفقهية. ما من باب إلا ويطبق في هذا الباب، يصبح قاعدة تطبق، قواعد أصولية تطبق في جميع الأبواب. لا نقول الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف في الوضوء بس، أو في الزكاة فقط، أو في أحكام الطلاق بس. لا، النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا وجد الصارف، هذا في جميع الأبواب. تمام؟ يبقى بتعامل مع دليل كلي، دليل إجمالي، فبتكلمش على التفاصيل. واخدين بالكم من أدلتها التفصيلية؟ بس خدوا بالكم دراسة أصول الفقه مش خاصة بالفقه بس، بتفيدك في كل شيء، حتى لما تدرس العقيدة. يعني انت لما تيجي تدرس كتاب الله عز وجل، هل تستطيع انت ان تفهم القرآن بدون أصول الفقه؟ لا. واحد يقول لا، الكلام ده في الآيات التي تتحدث عن الأحكام فقط، اللي هي آيات الأحكام اللي هي عددها 500 آية أو 500 وشوية. لا، ده انت وانت بتدرس سورة الفاتحة بتطبق أصول الفقه. الحمد الألف واللام دي للإيه؟ للاستغراق. جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، لله تخصيص، مش كده ولا لا؟ رب مشترك. تمام؟ العالمين عام، وهكذا. يعني العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال، كل ده ستستخدم أنت هذه الأدوات في فهمك لكتاب الله، وفي فهمك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجمع بين الأدلة. يعني لما تأخذ النصوص على ظواهرها، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مش كده؟ مش دي نصوص بتتكلم عن صفات الله عز وجل؟ ويوم يأتي حينما يقول وجاء ربك، كل هذه الأسماء والصفات الموجودة في القرآن الكريم تأخذ على ظاهرها. مش ده مذهب أهل السنة ولا لا؟ ولكن تأتي على نصوص أخرى تجمع بين النصوص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل هي الآية نفسها ليس كمثله شيء، نفت المماثلة، الله لا يماثله أحد من خلقه، ليس كمثله شيء. شيء نكر إيه؟ في السياق النفي تفيد العموم، لا يماثل رب العالمين شيء من مخلوقاته أبدا، لم يكن له إيه؟ كفوا أحد. ناكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يوجد مكافئ لله من خلقه. وما كان ربك نسية، هناك آية هل تعلم له سمية، النكرة ذات في سياق الايه؟ الاستفهام تفيد العموم. يبقى ليس لله مكافئ، ليس لله سمي، ليس لله مثيل. تمام؟ نصوص أخرى يقول ولا يحيطون به علما. جمع النصوص دي كلها علشان تقول إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، وعلم الكيفية خاص برب العالمين. كيف استوى؟ كيف وجهه؟ كيف يداه؟ كل هذا يقال في ايه؟ ها؟ الاستواء معلوم. منين؟ من النصوص. والكيف مجهول، من النصوص. والإيمان به واجب، من النصوص. والسؤال عنه بدعة. يبقى كلام السلف هذا كان أفقه الناس في علم أصول الفقه، ولذلك انت محتاج لكي تدرس الكتاب والسنة فتدرسهما بايه؟ باصول الفقه برضه. يبقى اصول الفقه، ولذلك اصول الفقه تعد من ادوات التفسير. يعني ولذلك لو انت فتحت كتابا من كتب علوم القرآن، انظر الى كتاب مثلا الاتقان في علوم القرآن وهو الكتاب الجامع الذي يعني يرجع اليه الناس، اصبح المرجع، وكل او معظم كل من يصنف الان في علوم القرآن لابد وان يرجع ويقتصر من كتاب الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. ماذا تجدون في هذا الكتاب؟ مباحث منقولة برمتها من كتب اصول الفقه، العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والتبييض، مش كده ولا لا؟ منقولة من كتب اصول الفقه الى كتب علوم القرآن. لذلك المفسر الذي لا يعي شيئا عن اصول الفقه سيتجرأ على كتاب الله تعالى ويفسره بدون علم. ومعلوم من يفسر القرآن او يتصدر لتفسير القرآن الكريم ولم يكن من المتأهلين لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى لابد. كذلك الذي يفسر الاحاديث، يعني انت تظن ان الامام ابن حجر حينما يتصدر ويتصدى لشرح الامام البخاري صحيح الامام البخاري انه لابد ان يكون متمكنا في علم اصول الفقه؟ مش كده ولا لا؟ واقرأوا كلام الرجل في فتح الباري اللي تقف على درر في مناقشة امور كثيرة، لانك ستجد، لان النصوص دي عربية، وهذه النصوص العربية فيها اجمال وفيها تبيين وفيها عموم وفيها تخصيص وفيها اطلاق وفيها تقييد وهكذا. ولذلك لابد، لدرجة ان الذين يدرسون القوانين الوضعية، خدوا بالك، لابد من ان يدرسوا اصول الفقه. وتجد طلبة كلية الحقوق لابد عندهم مادة اسمها مادة ايه؟ اصول الفقه، بياخدوها في سنة رابعة اما بيكبروا، مادة اصول الفقه، مش كده ولا لا؟ لازم يدرس اصول فقه. علشان ليه؟ هي نصوص القوانين، طبعا معاذ الله ان احنا بنقارن بين القوانين الوضعية وشريعة رب العالمين سبحانه، ولكن القوانين دي موضوعة بايه؟ باللسان العربي، فباللغة العربية، ففي عموم وفي خصوص وفي اطلاق وفي تقييد وفي اجمال. ولذلك وجدنا الدكتور محمد اديب صالح ولو كتاب نفيس اسمه تفسير النصوص، هذا الكتاب تفسير النصوص من كتب اصول الفقه، ولكنه تحدث عن لب لباب اصول الفقه، تحدث عن ايه؟ عن الجزء العربي اللي فيه اللي هو العموم. في الاول بدأ التأويل، اتكلم عن التأويل، وتكلم عن الاجمال والتبيين في مجلدين، تكلم عن العموم والخصوص، وتكلم عن الاطلاق والتقييد، وتكلم عن الاحكام والتشابه، وتكلم عن المشكل بقى والاجمال والامور دي كلها، وتكلم عن الفحوى والمفهوم، واطال النفس في هذه الامور. وكان في كل قاعدة يستدل، وهي رسالة دكتوراه خرجت من جامعة القاهرة، كانت بإشراف الدكتور الشيخ محمد أبي زعفر رحمة الله عليه. كان في كل مسألة يناقش فيها بعد أن يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، يأتي في نهاية الفصل بأدلة من الإيه؟ يناقش القوانين ويستدل عليها بالإيه؟ بنفس أدلة أصول الفقه، عشان تعرف يعني القاضي اللي بيجي يحكم ده في المحكمة لازم يعرف أصول الفقه علشان يقدر ينزل النص اللي هو القانوني على الموضوع. طبعا احنا بنتكلم ونحن الان يعني بنوضح هذا الامر علشان نبين السبب في ان علم اصول الفقه علم كثير من الناس يقومون بدراسته لانه هام جدا، ولكن مع الوضع في الاعتبار اننا لا نقبل مزاحمة لشريعة الله تعالى من أي شيء من نتاج العقل البشري. شريعة رب العالمين حاكمة غير محكومة، ولا يجوز، لا نقول أن تعلوها شريعة أو أي نظام، لا، بل نقول ولا يساويها ولا يدانيها بل ولا يوضع في مقارنة معها بل ولا يقال من تحت المظلة الشرعية بجواز شيء لم يحكم به رب العالمين ويحكم به الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يعني القضية مش قضية تفضيل للقوانين الوضعية على الشريعة، لا، ولا مساواة القوانين الوضعية للشريعة، لا، كل ده منتهي الأمر فيه والحكم فيه معلوم. بل نقول كذلك لا يجوز لمسلم أن يقول بجواز الحكم بالقوانين الوضعية. خلي بالكم من هذا الكلام، وده مش كلامي، ده كلام الأئمة الذين تصدروا لدراسة هذه الأمور. يعني حتى العيد المسلم الذي يقول إن الحكم بالقانون الوضعي جائز، هذه المقولة مقولة كافرة. بل ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا ممن يتسرعون ويلقون بأنفسهم في أتون الفتن والتكفير أنهم يسارعون بتكفير الشخص، لكننا عندنا قواعد شرعية عند أهل السنة والجماعة تقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وإنما قد يقع في الكفر ولكن يعذر لجهل، يعذر لتأويل، يعذر لأشياء كثيرة مذكورة في كتب العقائد والمجال لا يتسع لها، وإنما هذه الأمور تكلمت فيها وبتوسع في كلامنا على قضية الحاكمية في شرحنا للعقيدة الطحاوية، وكذلك في تفسيرنا لسورة المائدة عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا من وقع في مكفر ووجدت على ذلك الشروط وانتفت الموانع. المعين لا يكفر إلا بشروط دقيقة وصعبة، ولا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية، وهذا الأمر صعب، لأن ده في نقطة خطيرة جدا بيقع فيها الناس ومش واخدين بالهم الشباب منها. يعني بعض الشباب مثلا على سبيل المثال كانوا يقولون في بلادنا هنا فلان من الناس كفر وارتد وحلال دمه ويجوز قتله، هذا خطأ جسيم وافتراء على الشريعة، بل أقول إنه حكم بغير ما أنزل الله. هو حكم بغير، يعني الذين يقولون هذا حكمهم بغير ما أنزل الله. ليه؟ لأن لو في شريعة بتطبق وبتقام ويجي شخص من الناس وقع في حكم ردة، ماذا يفعلون معه؟ يؤتى به إلى القاضي، والقاضي يعمل فيه يقيم عليه الحجة، فإن علم القاضي أنه وقع في مكفر ثم وجدت الشروط وانتفت الموانع يقطع رقبته. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه، حكم الردة. هل القاضي يحمر بقطع يقول له ادخل على غرفة الإعدام على طول، ولا يعمل معاه القاضي ايه؟ يستتيبه ويحبس، هترجع ولا لا؟ يجي لهم تاني يوم مش راجع، مش هترجع عن القطع، احبسوه، بيدوا له فرصة علشان ايه؟ يتراجع. خد بالك، يعني القضية مش قضية حكموا بكفر واقطع رقبتك، اقطع يا جدع. الشريعة ليست متعطشة لدماء الناس، خلي بالك، مش ده، ده فلان ده كفر، بقول لك ايه، فجر له بيته، البس حزام ناسف وخش عليه، او اعمل، لا، دي مصيبة. انتم تسيئون بهذا يا شباب الى الشريعة. ده بنقول لو في حكم الان اسلامي ويطبق فيه الشريعة بيؤتى بهذا الذي ارتكب المكفر ثم يناقش حتى يعلمه القاضي، والقاضي مش انا اللي في ايده السلطه، مين اللي في ايده السلطه؟ القاضي، القاضي اللي هو مسؤول عن هذا الامر، يجي القاضي ويجيبه، انت ارتكبت مكفرا، ايه الدليل على انه مكفر يا سيدنا القاضي؟ يقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يناقشه، المهم يقيم عليه الحجه، وجدت الشروط انتفت، ممكن يقول لا ما كنتش واخد، والله انا كنت جاهل بهذا الامر، انتهى الموضوع، تعلن توبتك وما تقولش الكلام ده تاني لان الكلام ده كان كفر وتتراجع. لا، ده مصر الرجل على القول اللي هو كفر، كفر ما يحتملش الا الكفر، كفر 100%. خلاص القاضي حكم عليه بان هذا كفر، يقتله؟ لا، يستتيب 3 ايام استتابة، يحبسه. واحد يقول لك طب ما ممكن بعد كده، يقول لك طب ما انا كده كده هتقتل، طب ما انا ارجع في الاسلام واعلم توبتي، يعلن. يقول لك طب ما هو يعلن ويكون منافقا، ليكن منافقا. وهل امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين؟ بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مع انه قد علم ان هناك بعض الناس كفار من الداخل ولكنهم يظهرون الاسلام، علم باعلان الله له، واعلم حذيفة باسمائهم. وكان عمر وهو ممكن يستطيع ان يقوم بالتسليم يقول لحذيفة، ينظر لحذيفة لو وجده يدخل دخل يصلي على واحد منهم ميت، اي واحد يموت، يقف عمر يتفرج على حذيفة، لو وجد حذيفة دخل يصلي يدخل يصلي بقلب جامد، وجده امتنع يعرف ان ده كان منافق وربنا خطره. واخدين بالكم؟ مع ان عمر كان ممكنا ويستطيع ان ياتي بحذيفة ويقول له لا قول لي كل الاسماء هجيبهم الوقت واقطع رقبتهم، ما يعملش الكلام ده. ليه؟ لان الله ما امرنا الا بان نحكم بالايه؟ بالظاهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنه قال خوف السيف. وفعلا كل الظروف تقول إن الرجل إيه؟ قال خوف السيف، ولكن قال هل شققت عن قلبي؟ لأننا ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، بل حتى إذا خرج من الإنسان ما يفيد الكفر فلا بد من إيه؟ من قضية إقامة الشروط، إقامة الأدلة، إقامة الحجة الرسالية، وجود الشروط، انتفاء الموانع. بعد كده لو حتى صدر الحكم بالكفر لا يقتل حتى يستتاب، فلعله يرجع، وربما لو رجع رجع ايه؟ نفاقا، لان القاضي ما امر ان يشق عن قلبه، فمن الممكن ان يرجع الرجل خوفا من الايه؟ من السجن. ولكن ان تكرر هذا الامر يصبح هذا الشخص زنديقا، وحكم الزنديق له قصة يعني الكلام فيها معلوم لدى اهل العلم والمجال لا يتسع الان، وانما اردت فقط ان اذكر اخواني لهذا الامر، لاننا جاءت سيرة يعني عرضا القوانين الوضعية، فخشيت ان يقع حينما قلت ان اصول الفقه يدرس في هذه القوانين، يظن البعض ان في تمثيل او مماثلة بين هذه القوانين الارضية وبين شريعة رب العالمين التي لا يجوز لانسان على الاطلاق ان يعتقد إلا حجيتها وحكمها، ولا يجوز لإنسان أن ينازعها بحكم من الأحكام على الإطلاق. هذا كلامنا. على فكرة الآن وبالأمس ومن قبل الأمس ومن سنوات عديدة، والكلام مسجل علينا بفضل الله تعالى، وأقوالنا في القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس منذ أن عقلنا وعرفنا مذهب أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهو للدكتور محمد ابن حسين ابن حسن الجيزاني حفظه الله، وهو يتعرض كما سبق وأن بينا في اللقاء القادم يتعرض للكلام في موضوع أصول الفقه ويبين معالمه عند أهل السنة والجماعة. ولا زلنا في المقدمة ونقرأ اليوم المبحث الثاني، يقول فيه تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته، وكنا قد قرأنا هذا أو صفحتين بدون أن نعلق، واليوم نعيد القراءة بشيء من البيان. يقول أولا تعريف أصول الفقه، وذكرت لكم في اللقاء الماضي كلاما من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، وهو كتاب نفيس من أنفس كتب أصول الفقه، ذكرنا لكم شيئا منه وأبنا عن حقيقة الدليل وما يستثمر منه وكيفية الاستثمار وشروط المستثمر، فالحكم هو الثمرة النهائية المستخرجة من المثمر أو المثمر، وهو الشجرة وهو الدليل، فالدليل يثمر أحكاما، فالأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه الأحكام الخمسة، هذه هي الثمرات المستنبطة والمستخرجة من الشجرة التي هي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأصول أو الأدلة المختلف فيها، فإن الأدلة المتفق عليها هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا عبرة بخلاف الظاهرية، ولذلك لم يعتبروا هنا في قولنا الأدلة أربع بالإجماع. تمام؟ فالثمرة هي الحكم، والمثمر أو المثمر هو الشجرة الدليل، والمستثمر الذي قام باستنباط الحكم واستخراج الثمرة هو المجتهد العالم المجتهد الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد فأصبح مؤهلا لكي يستنبط من الأحكام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة. كيفية الاستثمار، هذه هي قضية كيفية الاستثمار، هذه هي عمل المستثمر، فالمستثمر الذي توفرت فيه الشروط كيف يستطيع أن يستخرج الثمرة اللي هي الحكم من الدليل، هذه قصة أصول الفقه. ولذلك يعرف أصول الفقه بكونه أدلة الأحكام ووجه دلالتها، أو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها، أو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يعني تعريفات خلاصتها معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط ووجه أدلة الأحكام ووجه دلالتها ومعرفة المستفيد اللي هو مين المستثمر. يقول المؤلف أولا تعريف أصول الفقه. أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا هو تعريف صاحب شرح الكوكب المنير. هذا هو تعريف صاحب كتاب شرح الكوكب المنير، وهو من علماء الحنابلة، فهو هنا اختار هذا التعريف. هناك اختيار للغزالي في المستصفى وهو أدلة الأحكام ووجه دلالتها. المهم ان المؤدى واحد. يقول اصول الفقه باعتباره علما ولقبا. كلمة اصول الفقه علم، اصول الفقه علم قائم بذاته، اسمه يعني الاسم العلم الذي يدل عليه. حينما اقول ما اسمك عمرو، ما اسمك خالد، ما اسمك حسن، هذا اسمك العلم. هل هذا الاسم يدل جزءه على جزء مسماه؟ لا. يعني انا لما امسك كلمه حسن او مثلا صلاح الدين، اسمك صلاح الدين او حسام الدين، هل يدل جزء الاسم على جزء مسماه؟ بمعنى اقدر اشترك الى شطرين، هذا صلاح وهذا الدين؟ لا. الاسم علم، لقب، اسمك العلم، لا يدل جزءه على جزء ايه؟ مسمى. فكلمة اصول الفقه اسم علم، زي ما انت اسمك حسن وده اسمه فلان وده اسمه علان. هذا تعريف. التعريف اصول الفقه الاسم العلم ده هو ايه؟ ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى ده العلم المسمى. اما الاسم فاصول الفقه، لاننا سنشرح هذا الاسم باسلوب اخر، الا وهو ايه؟ التحليلي، تبيين تحليلي للاسم. فنقول ما معنى كلمة اصول، وما معنى كلمة الفقه، ومن مجموعهما نستطيع ان نعرف هذا العلم الذي يدل جزءه على جزء مسمى. واضح؟ بعكس حينما تعاملنا معه كعلم ولقب. فالعلماء حينما يأتون إلى علم من العلوم ويريدون أن يقوموا بتعريفه، ينظرون إلى اسمه العلم ويعرفونه به، وينظرون إلى الاسم بمفرداته وتحليل هذه المفردات وبيان معانيها المفردة، ثم بعد ذلك يقومون بضمها بعضها إلى بعض ليعرفوا هذا العلم. واضح؟ طبعا نحن نريد أن نبين أن أسلوبنا في هذا الدرس أننا لا نخوض كثيرا في التعريفات. قضية التعريفات هذه لن نخوض فيها، لأن البعض يطيل النفس فيها جدا. نحن المهم بالنسبة لنا اللغة، نريد أن نفهم أدلة الأحكام ووجه دلالتها. نريد أن نخرج من هنا لنعرف كيف، يعني نخرج بإذن الله تبارك وتعالى متخرجين من هذه الدروس عندنا إمكانية التعامل مع النصوص القرآنية والنبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نعرف كيف نتعامل مع النصوص. حينما نرى الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ينقل أقوال أهل العلم ويوازن بينها ويستخرج الأحكام ويستنبطها تبعا للأئمة السابقين من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، نعرف حينئذ كيف استنبطت. هذا هو القصد من دراستنا لأصول الفقه. إن لم نصل نحن إلى درجة الاجتهاد لكي نكون من المستثمرين، فعلى الأقل نكون ممن يعرف كيفية الاستثمار وكيف استثمر المجتهد الأدلة لاستخراج الثمار شهية يستخرجها من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشهية. يقول هنا هذا التعريف باعتباره علما ولقبا. وخذوا بالكم علشان هيجي يوم بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نقطع شوطا ونعمل امتحان تحريري مش شفوي، كمان امتحان تحريري زي العقيدة الطحاوية وإياكم إنكم تضربوا. نعم. يقول وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، وهي الأدلة التعريف استخرجنا منه الأدلة وطرق الاستنباط ولاجتهاده. مباحث علم الأصول كام؟ 4. هو هنا ذكر كم شيء؟ قال الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد، هيبقى حاجة رابعة هيقولها في الآخر، فخدوا بالكم وانتوا بتقرأوا كده، لاحظوا الكلام وخدوا بالكم من معنى الكلام. وقد اشتمل هذا التعريف على 3 من مباحث علم الأصول 4، وهي الأدلة. فين الأدلة؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، هي دي طرق الاستنباط، وحال المستفيد الاجتهاد. قال وذلك كما يلي: 1. أدلة الفقه الإجمالية، وهي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. المتفق عليها كام؟ 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف فيها بقى قول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان، قضية كبيرة طويلة ونفتي إليها إن شاء الله. 2. كيفية الاستفادة منها، أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، كيف نقتبس الحكم من الإيه؟ من الدليل، كيف نقتبسه ونستثمره ونستخرجه ونستنبطه الحكم اللي هو الثمرة من الايه؟ من الشجرة اللي هي الايه؟ الادلة دي كلها، سواء المتفق عليها او المختلف فيها. كيفية الاستفادة منها، اي كيفية استفادة الاحكام الشرعية من الادلة الشرعية. والمقصود بذلك طرق الاستنباط، مثل الامر والنهي. عندنا باب اسمه الامر والنهي، لان عندنا الكلام عربي. الله يقول إنما يخاطبنا ويقول لنا وأنكحوا الأيام منكم، أمر مش كده ولا لا؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نهي في أمر وفي نهي. حكم الأمر إيه وحكم النهي إيه؟ ومتى يكون الأمر للوجوب؟ ومتى يصرفه الصارف عن الإيجاب إلى الاستحباب؟ ومتى يكون الأمر للتعجيز؟ مش كده؟ مش أحيانا يأتي الأمر للتعجيز، ويأتي الأمر للتهديد، ويأتي الأمر للإباحة. فالأمر عند العرب يأتي لأشياء لابد وأن يعرفها من يتصدر لفهم النصوص الشرعية، علشان يعرف يقول لك لا أنا عندي هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام صحت نسبته إلي، وهذا فيه أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. يأتي الآخر ويقول لا بل وجد الصارف الذي صرفه، أو أنك لم تفهم الأمر على وجهه، بل الأمر للتهديد أو الأمر للتعجيز أو الأمر للإباحة أو الأمر. أمور مذكورة في كتب البلاغة، وهذه من الأشياء التي اقتبست من كتب البلاغة لتوضع في، أو من كتب اللغة عموما لتوضع في أصول الفقه. ولذلك قلنا إن أصول الفقه في أمور مقاصدية فهمت من مقاصد التشريع، وفي أمور إيه؟ لغوية أخذت من لغة العرب، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح من نطق بالضاد، وهكذا. فعندنا اسم الأمر هنضرب، مثل الأقوى النهي كذلك، والعام والخاص، يعني عندنا كل وجميع تفيد العموم، نكره في سياق النفس او النهي او الاستفهام او الشر تفيد الايه؟ تفيد العموم. الجموع التي دخلت عليها الالف واللام تفيد الايه؟ العموم. الاسماء الموصوله تفيد العموم. يبقى عندي الفاظ عند العرب معروفه عند العرب تفيد العموم، تمام؟ يبقى عندي حاجه اسمها عام، وعندي عكسه الخاص، وعندي مطلق والمطلق والمقيد. عندي مطلق لما يقول اذبحوا بقرة، هذه نكرة في سياق الايه؟ الاثبات، ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي، بل قال اذبحوا بقرة، بقرة بقرة اي بقرة، هذا يعتبر ايه؟ مطلق ليس مقيدا. لكن لو قال بقرة صفراء يبقى قيدها. لما يقول عتق رقبة، رقبة أي رقبة، لكن لما يقول رقبة مؤمنة يبقى هنا إيه؟ قيدها، يبقى عندي مطلق وعندي إيه؟ مقيد. فلابد وأن أعرف الفرق بين الإطلاق والتقييد. طيب الإطلاق نفسه الفرق بينه وبين العموم، يقولون إن العموم يفيد الاستغراق ولكن الإطلاق يفيد الإيه؟ العموم الإيه؟ البدلي، العموم عن طريق البدل. وكل ذلك سيجيد، يعني هذه الأمور تجدها أنت حينما تستمع إليها أو تسمعها لأول وهلة صعبة، لكنها ليست بصعبة عند من يوسر الله عز وجل عليه. حينما ييسر رب العالمين سبحانه وتعالى ويعلم فينا إخلاصا سييسر علينا سبحانه وتعالى. ولكن لا بد من أن تتعب في البداية، في البداية. وكل علم في البداية يكون إيه؟ صعبا، لأن كل الأشياء تبقى مغلقة أمامك، لكن بمجرد أن تفتح الأبواب يفتح لك بإذن الله تبارك وتعالى. والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، عندي مجمل وعندي مبين. الله يأمرنا بشيء فيه إجمال، ومن أسباب الإجمال الاشتراك. لما يأتي مثلا لفظة مشتركة فامسحوا برؤوسكم، الباء دي تفيد عند العرب، هل الباء للإلصاق؟ هل الباء تفيد التبعيض؟ مش كده ولا لا؟ يأتي مثلا لفظة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء أو قرء، هل القرء أو القرء هو الحيض ولا الطهر؟ ولو كان الحيض يبقى المرأة تعتد بثلاث ايه؟ حيضات. وإن كان القرء بمعنى الايه؟ الطهر، يبقى المرأة تعتد بايه؟ بثلاثة ايه؟ أطهار. يبقى الأمر اختلف. هذا أو هذا الاشتراك في اللغة أورث عندي ايه؟ إجمالا. فهذا الإجمال ما مراده اختفى بنفس لفظه، فزال أن يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله. من الذي أجمل؟ الشارع. يبقى المبدع الذي أجمل النص هو الشارع. فكيف أصل إلى تبيين النص أو تبيين المجمل؟ عن طريق استقراء النصوص حتى أصل إلى إيه؟ إلى فك هذا الإجمال وتبيينه. تمام؟ يبقى المجمل عكس المبين، زي المحكم عكس المتشابه، وهكذا. كل هذه الأمور هي التي تضرب. كذلك دلالات الألفاظ، المنطق والمفهوم. والمنطق والمفهوم هذا قصة طويلة ستأتي، اللي بيقال عليه الفحوى والمفهوم، دراسة الفحوى والمفهوم. فالوحدة الفحوى والمفهوم هي التي يعرف منها المنطوق والمفهوم. يبقى هذه تسمى كيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة، كيفية الاستفادة من ماذا؟ كيفية الاستفادة من ماذا؟ من الأدلة. كيفية الاستفادة، لن تعرف كيف تستفيد من هذه الأدلة إلا إذا عرفت هذه الأمور، الأمر والنهي والمطلق والمبين والعام والقطع واخدين بالكم، والإجمال والتبيين والفحوى والمفهوم. إذا عرفت هذه الأشياء استطعت أن تعرف كيف، أي أن تعرف كيف تتعامل مع النصوص من الكتاب والسنة. ثلاثة، حال المستفيد أي المجتهد، ويدخل في ذلك يعني في دراستنا لحال المستفيد في أصول الفقه مباحث التعارض والترجيح والفتوى. حينما بقى تشتبه عليك الأمور وتشكل وتتعارض الأدلة، كيف ترجح دليلا على دليل؟ هذا يرجع إليك أنت، لابد أن تكون عندك أنت إيه؟ عندك الملكة بالعلم التي تؤهلك إلى أن تتعامل مع الأدلة وتستطيع أن ترجح دليلا على دليل. والقضية مش بالفهلوة، وإنما ترجيح دليل على دليل بإيه؟ بأدلة. الأدلة موجودة، وإنما أنت الذي تستطيع أن ترجح دليلا على دليل. وكذلك الفتوى، علم الفتوى علم واسع. ولذلك احنا وجدنا في هذه الأزمنة وفي غيرها من الناس من يتجرأ على الفتوى، لكن لو عرف الناس حقيقة الفتوى وخطورة الفتوى لتوقف الناس ولفروا منها، لفروا من الفتوى. قال لأنها من خصائص المجتهد وتدخل مباحث التقييد ايضا. طب بندرس التقييد ليه في اصول الفقه؟ ان كان اصول الفقه يتعلمها المجتهد لكي يستطيع ان يتعامل مع النصوص، نقول لان المقلد سيتبع المجتهد، فلا بد من دراسه احكام التقليد. قال بعد ذلك: بقي من مباحث علم الاصول، احنا كده ذكرنا كام؟ 3: الادله وكيفيه الاستفاده منها، ها، وحال المستفيد. قال: بقي من مباحث علم الاصول رابعها، وهو مبحث الاحكام اللي هو الايه؟ الثمره، وهذا لم يذكر في التعريف. قال: وهذا المبحث لا يدخل في هذا التعريف باعتبار ان موضوع اصول الفقه هو الادله، فتكون الاحكام بهذا الاعتبار مقدمه من مقدمات علم اصول الفقه غير داخله في موضوعه. يبقى الاحكام الكلام عن الحكم وعن الحاكم وعن المحكوم به وعن المحكوم فيه، وهذه الاحكام حينما نتحدث عنها هذه تعتبر ايه؟ من مقدمات علم اصول الفقه، فتكون الاحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم اصول الفقه غير داخلة في موضوعه. وعلى كل فان مباحث هذا العلم 4: الادلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والاحكام. وعند التأمل نجد مبحث الاحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف ام لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم الاصول ام لم يعتبر. اما تعريف، اذا هنا انتهينا من تعريف علم اصول الفقه كايه؟ كعلم او كلقب على علم اصول الفقه. اما تعريف اصول الفقه باعتباره مركبا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه، لأنه مركب من ماذا؟ من كلمتين. فنعرف أو نوضح معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الإيه؟ الفقه. يقول: أما الأصول فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليله، أي دليلها دليل المسألة، ويطلق على غير ذلك. الإمام ابن القيم له في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كلاما طيبا في تعريف الأصل، فيقول رحمه الله: الأصول جمع أصل، وله 4 معان، أحدها لغوي والباقي اصطلاحي. فيقول رحمه الله: التعريف الأول: ما منه الشيء، ما منه الشيء، وهذا خذوا بالكم، وهذا أولى معانيه باللغة، ما منه الشيء، وهذا أولى معانيه باللغة، كالخشب أصل السرير، والحديد أصل السيف. يبقى ده أصله، أما أجي أقول الخشب أصل السرير، يبقى ما معناه؟ إنه أصله بمعنى أن السرير منه، الحديد أصل السيف، يبقى السيف منه. وعرفه الأصوليون بقولهم: ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا: هذا هو في اللغة العربية، لأنك لو جئت إلى الجدار تقول: أصل الجدار ما بني عليه. الأصل اللي هو الميدة، كانت في الأول أساس أو أصل، بيتبني عبارة عن مداريك من الإيه؟ من الطوب في داخل الأرض. الآن عندك ميدة خرسانية، الميدة دي هي الإيه؟ الأصل. ما ينبني عليه غيره. وقال ابن منظور في لسان العرب: الأصل أسفل كل شيء. وقال القفال الشاشي: الاصل ما يتفرع عنه غيره. خد بالك، وهو اولى من قولهم ما ينبني عليه غيره. لماذا؟ لانه لا يقال الولد يبنى على الوالد، وانما يقال فرعه. فالصواب أن الأصل ما يتفرع عنه غيره، ولذلك يقولون إن الأب يتفرع عنه ابنه، والشجرة يتفرع عنها أغصانها، كما قال الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. ثم أصل النخلة ثابت، ثم في الجذور وما في الأرض أصلا أصلها ثابت وفرعها في السماء. فيبقى التعريف ده مأخوذ من لغة القرآن الكريم، الأصل ما يتفرع عنه غيره. اثنين، وما سيأتي اصطلاحي، دليل الشيء كأصول الفقه أي أدلة الفقه. يبقى أصول الفقه بمعنى الايه؟ أدلة الفقه، وقلنا ووجه دلالتها. ثلاثة، الصور المقيس عليها، والمقيس مش كده؟ الصور المقيس عليها، وما يقاس عليه هو الايه؟ الفرع. ما يقاس عليه هو الفرع. عندنا في القياس أصل وفرع. حينما مثلا نأتي لتحريم المخدرات ونقول إن العلة في الخمر وجدت فيها، ده لو توفر هذا، احنا بنضرب مثال، لو وجد في المخدرات علة الإسكار نقول حرم الله الخمر بذاتها بعينها وهي محرمة لعلته هي الإسكار. فلما أردنا أن نقيس فرعا على هذا الحكم الموجود منصوص عليه، فالمنصوص عليه هو الأصل وغير المنصوص هو الفرع، فالمقيس اللي هو الفرع مش كده ولا لا؟ هو فرع على المقيس عليه، المقيس عليه اللي هو الايه؟ الأصل. يبقى ده اصطلاح ولا لا؟ اصطلاح حادث عند العلماء، يقولون دليل الشيء كأصول الفقه. ثلاثة، الصور المقيس عليها، الصور المقيس عليها، أما المقيس عليه هو الذي قيس عليه هو الايه؟ الفرع. أربعة، الأكثر أصل الأقل، الأكثر يقال عليه أصل الأقل، والغالب أصل المغلوب، ومنه أصل الحقيقة ويعبر عنه بالراجح، فالراجح يقال عنه الأصل. خامسا، وهذه الحالة الخامسة لم يذكرها الإمام ابن القيم واستدركها عليه بعضهم، إباحة الميتة مثلا للمضطر، يقولون هي على خلاف الايه؟ الأصل. فما هو الأصل؟ القاعدة المستمرة المستقرة، الشيء المستقر المستمر يقال عليه الأصل، كما يقال المستصحب الاستصحاب. فيقولون الأصل في الأشياء الايه؟ الإباحة. الأصل في الأعيان الايه؟ الطهارة. يعني أنا لما تيجي مثلا تأتيني أنت بطعام، وهذا الطعام لا يوجد في القرآن ولا في السنة ذكر لتحريمه، وتسألني وتقول لي هل هو حلال أم حرام؟ أقول لك حلال. تقول ما دليلك؟ هات لي دليل. أقول لك الأصل الإباحة، والذي يقول بالتحريم هو المطالب بالدليل. واخدين بالكم؟ فالذي يقول بالتحريم هو الذي يقف في الذي يقول بالإباحة هو الذي يقف في مقام المنع، بمعنى أنه يقول أنا على الأصل والأصل هو الإباحة، أنت تريد أن تحكم بالتحريم فأنت المطالب بالدليل. كذلك لو سألتني عن هذا الشيء طاهر أم نجس؟ أقول لك هو طاهر. تقول ما دليلك؟ أقول ما دليلك أنت على التنجيس؟ فالمطالب بالتنجيس أو القول بالنجاسة هو الذي يطالب بالدليل، لكن القائل بالطهارة هو الذي إيه؟ يقف على الأصل. فالأصل عندي الطهارة حتى يأتيها دليل. أما إذا جاء شيء نجس ونعلم أنه نجس وتيقن من نجاسته، أو شيء محرم وتيقن من تحريمه، حينما يأتي الإنسان لكي يقول لا هذا الشيء أصبح حلالا، نقول له ائتنا بإيه؟ بالدليل، فنحن على الأصل. فالأصل استصحاب الحالة الأولى، فاستصحاب الحالة الأولى يسمى عند أهل الأصول إيه؟ الأصل. فالأصل له عدة إيه؟ معاني. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ اما تعريف اصول الفقه باعتباره مركبا فان هذا يحتاج الى تعريف كلمة اصول وكلمة الفقه. اما الاصول فانها جمع اصل، والاصل في اللغة ما يستند وجود الشيء اليه. وفي الاصطلاح طبعا هو اتى بهذا التعريف من كتاب المصباح المنير. وفي الاصطلاح بقى هنجد تعريفا اصطلاحيا للاصل، يطلق على الدليل غالبا كقولهم اصل هذه المسألة الكتاب والسنة، يبقى اصلها بمعنى ايه؟ دليلها، اي دليلها. ويطلق على غير ذلك، الا ان هذا الاطلاق هو المراد في علم الاصول، فما احتجناه هنا حتى لا نطيل. اختار ان في اصطلاح اصول الفقه ان كلمة الاصل بمعنى ايه؟ الدليل. اصول الفقه يعني ادلة الفقه. واما الفقه في اللغة فهو الفهم، ويطلق على العلم وعلى الفطنة، شرح الكوكب المنير كذلك. يعني هو استخرج هذا من لا، واما الفقه في اللغة فهو الفهم، ويطلق على العلم وعلى الفطنة، يعني ذكر عدة يعني مراجع لهذا الكلام، منها مجمل اللغة. ومجمل اللغة هذا لمن؟ للإمام العلامة ابن فارس. واخدين بالكم؟ الإمام العلامة ابن فارس له كتاب اسمه ايه؟ مجمل اللغة. ولو كتاب آخر أشهر منه، ما هو؟ ايه؟ مقاييس، نعم، معجم مقاييس اللغة. فهذا نقله من مجمل اللغة وأساس البلاغة. أساس البلاغة لمن؟ طالب العلم المفروض أن يكون على دراية بأسماء الكتب. أساس البلاغة هذا لمن؟ للزمخشري، وهو كتاب يتحدث عن معاني الكلمات ويكثر من ذكر المعاني الايه؟ المجازية. ولسان العرب وهو لابن منظور، وهو مشهور جدا، يعتبر أكبر قواميس العربية. والمصباح المنير وهو معروف، نعرفه من أيام الإعدادية، المصباح المنير، نعم. والمعجم الوسيط وهو كتاب نفيس صناعة مجمع اللغة العربية بمصر. قال وللاستزادة انظر بحث التعريف بالفقه للدكتور عمر عبد العزيز ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الأول. طبعا الدكتور عمر عبد العزيز اللي هو رحمة الله عليه اللي هو شيخه في الدكتوراه، وهو عالم من علماء السعودية، عالم كبير من علماء السعودية رحمه الله. يعني علشان بعض اخواننا لما بيسمعوا عمر ابن عبد العزيز الاذان تذهبوا الى المصري المعاصر. هذا لا يقصره هنا، وانما نقصد العالم الاصولي رحمة الله عليه. فهنا عندنا كلمة الفقه كذلك عند الامام ابن القيم يقول في اعلام الموقعين الفقه طبعا فاقه مثلثة، يقال فقها وفقها وفقها. فقها وفقها موجودة في القواميس، والذي ذكر الثالثة فقها الإمام ابن حجر في فتح الباري ذكرها، ولم يعد ذلك لأحد من أئمة اللغة. ولكن الإمام ابن حجر كما نعلم علما من الأعلام، فمن الممكن أن يكون هذا قد وقع عليه في بعض كتب العربية التي لم تصل إلينا. ولذلك اختار الشيخ بطر أبو زيد في المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ابن حنبل أن الكلمة تنطق مثلثة، فقها وفقها وفقها. الفقه فهم المعنى المراد، وهذا كلام ابن القيم في أعلام الموقعين. لكن يبقى فهم المعنى المراد الفهم، كما يقول الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ويقول قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. ويقول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالفقه في اللغة هو فهم المعنى المراد. الفقه في اللغة. ولذلك الفقه كما جاء في الشريعة، الفقه هو العلم والعمل، وعلم بدون عمل لا يسمى فقها عند السلف. ولذلك وجدنا أن بعضهم يقول العلم الذي يصحبه عمل، العلم الذي يصحبه عمل، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة، قال أفقاهم. من أفقه أهل المدينة؟ قال أفقاهم. وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك، إن الفقهاء يخالفونك، بيقول له كده. فرد عليه وقال له سكلتك أمك فريد، سكلتك أمك، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ انت شفت الفقهاء فين؟ ده الحسن البصري بيقول له هذا الكلام، وبيقول له لا، إن الفقهاء يخالفونك. فقال له الحسن سكلتك أمك فريق، يعني يا فريق، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ إنما الفقيه بأسلوب القصر والحصر والاستصاف، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب على الآخرة، البصير بدينه، المداوز على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقه ولا يفقر ممن دونه، ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. ده الفقير، ده الحق. ولذلك الحسن البصري بيقول له وهل رأيت بعينيك فقير؟ شفته فين؟ لقيت الفقهاء دول فين؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. وعلى ذلك يكون الفقه هو الايه؟ العمل بالعلم. ولذلك وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس بان يفقهه في الدين وان يعلمه التأويل. فاصبح ابن عباس كما تعلمون اوتي علما في كتاب الله تبارك وتعالى، واوتي تأويلا في كتاب الله عز وجل، حتى انه استطاع ان يفهم التأويل وما يؤول اليه الامر حينما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح، حينما عثر الصحابة على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لماذا يعني يجعل ابن عباس يجلس في وسط رجال الشورى وهو من أولادهم؟ فسألهم عن تفسير سورة النصر، فأجابوا بظاهر الآيات، فهموها على ظاهرها. فقال عمر قل إذا يا ابن عباس، فقال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقهها أمرا ما يؤول إليه الأمر، ولم ينظر إلى الآيات على ظاهرها، لأن الآيات يقول الله تبارك وتعالى فيها إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهم ابن عباس، وكذلك فهم عمر، أن وكذلك من قبلهما فهمها من؟ أبو بكر الصديق، أن فيها نعي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم كفارة المجلس، وكفارة المجلس في نهايتها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كفارة المجلس بعد الفتح، فقد انتهت رسالته، وكأن حياته صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن ايه؟ مجلس علم كبير. فلما ان اذنت برحيل واذنت بانتهاء، قيل له صلى الله عليه وسلم لقد فرغت مهمتك واديت ما امرت به يا محمد صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ولذلك كانت تقول السيدة عائشة حينما نزلت عليها هذه الصورة، كان يكثر من التسبيح بحمد ربه واستغفاره سبحانه وتعالى، وختم ذلك بقوله إنه كان توابا، أو باسمه التواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تقول السيدة عائشة كان ايه يتأول القرآن لانه امر فاستجاب. وتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الامر والنهي الامتثال له، تأويل الامر والنهي الامتثال له، وتأويل الخبر وقوعه. ولذلك فهمها عبد الله ابن العباس اللهم مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين، او استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول واما الفقه في اللغة فهو الفهم، ويطلق على العلم وعلى الفطنة، الفطنة كذلك. وفي الاصطلاح الوثيقي بقى اذا ذكرنا معناه عموما عند السلف ومعناه في لغة العرب، يقول وفي الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. اولا لنا على هذا التعريف لاصطلاح استدراك، ليس من كيسنا ولا من عندنا، وانما هو من كلام اهل العلم. الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية ولا المعرفة؟ المعرفة تشمل العلم والظن، اما العلم فلا يفيد الا العلم، والعلم يعني يفيد الايه؟ اليقين فيخرج منه الظن. ولذلك هل الفقه يقوم على اليقينيات وعلى الامور العلمية فقط، ام ان الفقه نأخذ فيه ما بالظن الراجح؟ مش بنأخذ فيه بالظن الراجح ولا لا؟ هو اجتهاد المجتهد ايه؟ والمجتهد اجتهاد يقيني، ولا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم، الحاكم اللي هو مين؟ الذي يحكم في المسألة، الحاكم بمعنى رئيس الدولة، وانما الحاكم هنا بمعنى ايه؟ الذي يحكم في مسألة، يحكم في قضية، اذا اجتهد يعني المجتهد، اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران، واذا اجتهد فله ايه؟ اجر واحد. حينما يجتهد المجتهدان من يستطيع ان يقول ان هذا على حق بيقين، وانما تكون المسألة ايه؟ هي الظن مضمونة، بس الظن الايه؟ الراجح. ولذلك لا يأتي احد ويقول ربنا تبارك وتعالى نهى عن الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الظن اكذب الحديث. نقول هذا المقصود به الظن الايه؟ المرجوح، او الظن الذي يكون شكا، ولكن الظن الراجح هذا امر امرنا به وتعبدنا الله عز وجل به، كما في قول ان ظن ان يقيم حدود الله. وهذه امور لا يستطيع الناس ان يحكموا فيها بالايه؟ باليقين. فقال هو العلم بالاحكام الشرعية، يقولون هو معرفة، هو المعرفة، لان المعرفة تشمل الامرين، العلم والايه والضبط، هي اعم. والفقه لا يشترط في مسائل الفقه ان تفيد العلم الذي لا شك فيه، وانما الامر بين راجح وايه ومرجوح. وفي الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية، خد بالك العلم بالاحكام، بالاحكام لاننا كما نعلم متعبدون بالاحكام، الاحكام الخمسة المعروفة، لكنه هنا بين انها ايه؟ الشرعية، لاخراج الاحكام الايه؟ العقلية. يعني مثلا لما نقول الجزء بعض الكل، او الكل اكبر من الجزء، ده حكم شرعي ولا عقلي؟ عقلي. يعني البعض جزء من الكل، او الكل اكبر من البعض، هذه الامور شرعية ولا عقلية؟ حكم عقلي. لما نقول الواحد نصف الاثنين حكم عقلي، وهناك احكام عادية. الاحكام العادية ايه؟ لما اقول لك مثلا ايه؟ انت مريض عندك صداع خد كذا، هذا جربناه بالعادة وبالتجربة. فهناك امور بالعادة، في عادة. واحد يقول لك ايه؟ المطرة مطرت في الخارج، اقول لك طب خلي بالك علشان هتجد طمية الشارع، لان احنا عارفين ان المنطقة عندنا دي في الاصل زراعية، فكل اللي يخرج يجد التراب مجرد ينزل عليه. ما احناش في صحراء، احنا هنا في دار السلام. المنطقة عندنا هنا ايه؟ زراعية خالص. اول ما يجي في كل الدنيا تجد المطرة بعد ساعة تنشق، لكن عندك هنا لو المطرة مطرت لمدة 5 دقائق تعرف انك لو فرقت هتجد ايه؟ المسألة مش كويسة، الطريق مليء بالطمس. انا من غير ما اقولك ولا يا انت كنت في البساتين او في دار السلام ارى مثلا ملابسك او صامكم الله الحذاء بتاعك، هذا امر عادي مش حكم بالعادة لان امور معروفة مجربة. لكن الاحكام هنا المقصود بها الاحكام الايه؟ الشرعية. يبقى قوله العلم بالاحكام الشرعية اخرج الحكم بالامور الايه؟ العقلية والامور العادية والامور اللغوية. يعني لما اقول الفاعل مرفوع هذا حكم، ولكنه مش حكم شرعي ولا حكم عقلي، ده حكم ايه؟ لغوي. لا يتكلم فيه العقلاء والفلاتفة، وانما يتكلم فيه من؟ علماء العربية. وهكذا بالاحكام الشرعية العملية. لماذا قال العملية لم يقل الفرعية؟ لو قال الفرعية عند كثير من الاصوليين ماشيه، لكن عند اهل السنه في اشكال على الفرعيه، لان شيخ الاسلام رحمه الله عليه اظهر وبين امرا هام. هذا الامر هو ان تقسيم العلوم الى اصلي وفرعي هذا من صنعه المعتزله، وانما فرق بين الاحكام الايه؟ العلميه والعمليه. الامور العلميه دي عقيده، لكن الامور العمليه هي دي ايه؟ الفقه. وده مجال عمل الفقيه. فمجال عمل الفقهاء العمليات ولا العلميات؟ العمليات، الامور العمليه. فالفقه في اصطلاح الفقهاء هو العلم، وان بقى ايه الافضل؟ المعرفه. بالاحكام الشرعيه العمليه، الوضوء، الصلاه، الزكاه، الصوم، النكاح، الطلاق، المعاملات، البيوع، الإجارة، مش كده ولا لا؟ كل الأحكام العملية. المكتسبة ولا المكتسب؟ تأتي في بعض الكتب بالجر وتأتي بالرفع، والصواب بالرفع، لأننا لو قلنا المكتسبة يبقى هذا وصف للأحكام، يبقى الأحكام المكتسبة من ادلتها التفصيليه. طب ما هنا يبقى انا جعلت الامر عام لكل الناس بما فيهم مين؟ بما فيهم المقلد كمان مش المجتهد. لكن انا بتكلم عن ايه بقى؟ معرفه. المعرفه بالاحكام الشرعيه المكتسبه التي اكتسبها اي حد. لا، ده انا عاوز ان العلم هو اللي يكون مكتسب. اولا بيفيد امرين. الامر الاول اما اقول ان المكتسب مرفوع، اما نقول انه مرفوع يبقى بنوصف ايه؟ العلم نفسه، لان العلم هو اللي عندي مرفوع مش كده؟ العلم المكتسب. لكن لو قلت المكتسبتي وانتها وجرتها تبقى وصف للاحكام مش كده؟ فلما نيجي نقول المكتسب يبقى أخرجنا هنا علم الله عز وجل، لأن الله علمه إيه؟ ليس مكتسبا، وإنما علمه علم إيه؟ أزلي. ربنا لم يستفد علما جديدا، فالله عز وجل علمه ليس فقها مش كده ولا لا؟ الفقه ده بالنسبة للمخلوقات التي اكتسبت علما. وكذلك يخرج الأصوليون والفقهاء بهذا التعريف جبريل عليه السلام، ويخرجون النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيه؟ اكتسابا من أدلة، وإنما بوحي الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم بالوحي، وجبريل علم بالوحي. لكن هذا الكلام هيبقى فيه تضييق على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد، مع أننا ننظر إلى النصوص والأدلة فنعي من فهمنا لها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد أحيانا في بعض النصوص. تمام؟ كان يجتهد صلى الله عليه وسلم، وهو يؤجر صلى الله عليه وسلم كأجر أعظم اجتهاد، وكان يجتهد احيانا فيما لم يرد فيه نص، وكان احيانا يخطئ صلى الله عليه وسلم. يخطئ الرسول يخطئ، نقول الخطأ مرفوع حينما يكون هناك امر معلوم في الامة، ولكن قبل نزول النص والرسول يؤمر بالاجتهاد فيجتهد، او يكون الاجتهاد مباحا له فيجتهد، كما حدث في قصة الاثار في بدر. اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يرد له رب العالمين ان يجتهد لانزل الحكم مقدما، او لكان منعه من الاجتهاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الامر واستشار واخذ برأي الصديق واخذ برأي او سمع رأي الصديق وسمع رأي عمر، ثم مال لرأي الصديق ونزل عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعدها قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يعني معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا الأمر، كذلك في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وكذلك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. كذلك لما اجتهد في قصة من نزل فيه قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فالعتابات الموجهة إليه في القرآن الكريم كانت إثر اجتهاد اجتهده صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء في كتب أصول الفقه وفي الاجتهاد، حينما يعني لو أحيانا رب العالمين سبحانه وصلنا إلى الكلام في الاجتهاد، سنجد هذا الأمر كلام العلماء وخلاف العلماء: هل اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فبناء على ذلك يقولون المكتسب، العلم المكتسب، لأنه علم اجتهادي يجتهد الإنسان حتى يصيب مراد الله عز وجل أو قريبا من مراد الله عز وجل، يسعى إلى هذا بجهده. فالصواب أن المكتسب وصف لقوله العلم بالأحكام الشرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية انظر هنا، وفي أصول الفقه الأدلة الإيه؟ الإجمالية. فالأدلة التفصيلية عندنا هنا في الفقه، يعني حينما نتحدث عن حكم مثلا الصلاة، حكم الركوع، حكم السجود، حكم جلسة الاستراحة، حكم الإفطار عامدا في نهار رمضان، حكم السفر في رمضان الإفطار، ما حكم الفطر في الصيام في رمضان، حكم الجمع بين الصلاتين، حكم التقديم او جمع التقديم او التأخير، حكم القصر. تتكلم في مسائل بالتفصيل، بتدخل في تفاصيل التفاصيل في النصوص في الكتاب والسنة. هذا فقه. الاصول ما تتكلمش عن كده خالص، الاصول بتتكلم عن الدليل الاجمالي. فيقول لك مثلا: الدليل هنا الكتاب، وما حكم الكتاب؟ والمحكم، دراسة المحكم في الكتاب، دراسة المتشابه في الكتاب، دراسة العام في الكتاب، دراسة الخاص في الكتاب. نقول الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، أخذناه من أدلة الأصول الإجمالية، فأصبحت دليلا يطبق في كل الأبواب الفقهية، ما من باب إلا ويطبق في هذا الباب، يصبح قاعدة تطبق، قواعد أصولية تطبق في جميع الأبواب. لا نقول الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف في الوضوء بس، أو في الزكاة فقط، أو في أحكام الطلاق بس. لا، النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا وجد الصارف، هذا في جميع الأبواب. تمام؟ يبقى بتعامل مع دليل كلي، دليل إجمالي، فبتكلمش على التفاصيل. واخدين بالكم من أدلتها التفصيلية؟ بس خدوا بالكم، دراسة أصول الفقه مش خاصة بالفقه بس، بتفيدك في كل شيء، حتى لما تدرس العقيدة. يعني انت لما تيجي تدرس كتاب الله عز وجل، هل تستطيع انت ان تفهم القرآن بدون اصول الفقه؟ لا. واحد يقول لا، الكلام ده في الآيات التي تتحدث عن الاحكام فقط، اللي هي آيات الاحكام اللي هي عددها 500 آية او 500 وشوية. لا، ده انت وانت بتدرس سورة الفاتحة بتطبق اصول الفقه. الحمد الالف واللام دي للايه؟ للاستغراق. جميع انواع المحامد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. لله تخصيص، مش كده ولا لا؟ رب مشترك، تمام؟ العالمين عام، هكذا يعني العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجماع. كل ده ستستخدم انت هذه الادوات في فهمك لكتاب الله وفي فهمك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجمع بين الأدلة. يعني لما تأخذ النصوص على ظواهرها، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مش كده؟ مش دي نصوص بتتكلم عن صفات الله عز وجل؟ ويوم يأتي حينما يقول وجاء ربك، كل هذه الأسماء والصفات الموجودة في القرآن الكريم تأخذ على ظاهرها، مش ده مثل أهل السنة ولا لا، ولكن تأتي على نصوص أخرى تجمع بين النصوص. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هي الآية نفسها ليس كمثله شيء، نفت المماثلة، الله لا يماثله أحد من خلقه. ليس كمثله شيء، شيء نكر إيه؟ في السياق النفي تفيد العموم. لا يماثل رب العالمين شيء من مخلوقاته أبدا، لم يكن له إيه؟ كفوا أحد، ناكرة في السياق النفي تفيد العموم. لا يوجد مكافئ لله من خلقه. وما كان ربك نسية، هناك آية هل تعلم له سمية، إنك رضا في السياق الايه؟ الاستفهام تفيد العموم. يبقى ليس لله مكافئ، ليس لله سمي، ليس لله مثيل، تمام؟ نصوص أخرى يقول ولا يحيطون به علما. جمع النصوص دي كلها علشان تقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وعلم الكيفية خاص برب العالمين. كيف استوى؟ كيف وجهه؟ كيف يداه؟ كل هذا يقال في ايه؟ ها؟ الاستواء معلوم. منين؟ من النصوص. والكيف مجهول، من النصوص. والإيمان به واجب، من النصوص. والسؤال عنه بدعة. يبقى كلام السلف هذا كان أفقه الناس في علم أصول الفقه، ولذلك أنت محتاج لكي تدرس الكتاب والسنة ستدرسهما بإيه؟ بأصول الفقه برضه. يبقى أصول الفقه، ولذلك أصول الفقه تعد من أدوات التفسير. يعني ولذلك لو أنت فتحت كتابا من كتب علوم القرآن، انظر إلى كتاب مثلا الإتقان في علوم القرآن، وهو الكتاب الجامع الذي يعني يرجع إليه الناس، أصبح المرجع، وكل أو معظم كل من يصنف الآن في علوم القرآن لابد وأن يرجع ويقتصر من كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. ماذا تجدون في هذا الكتاب؟ مباحث منقولة برمتها من كتب أصول الفقه، العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتدليس، مش كده ولا لا؟ منقولة من كتب أصول الفقه إلى كتب علوم القرآن. لذلك المفسر الذي لا يعي شيئا عن أصول الفقه سيتجرأ على كتاب الله تعالى ويفسره بدون علم. ومعلوم من يفسر القرآن أو يتصدر لتفسير القرآن الكريم ولم يكن من المتأهلين لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى لابد. كذلك الذي يفسر الأحاديث، يعني أنت تظن أن الإمام ابن حجر حينما يتصدر ويتصدى لشرح الإمام البخاري صحيح الإمام البخاري أنه لابد أن يكون متمكنا في علم أصول الفقه، مش كده ولا لا؟ واقرأوا كلام الرجل في فتح الباري لتقف على درر في مناقشة أمور كثيرة، لأنك ستجد، لأن النصوص دي عربية، وهذه النصوص العربية فيها إجمال وفيها تبيين وفيها عموم وفيها تخصيص وفيها إطلاق وفيها تقييد وهكذا. ولذلك لابد، لدرجة أن الذين يدرسون القوانين الوضعية، خدوا بالك، لابد من أن يدرسوا أصول الفقه. وتجد طلبة كلية الحقوق لابد عندهم مادة اسمها مادة ايه؟ اصول الفقه، بياخدوها سنة رابعة اما بيكبروا، مادة اصول الفقه، مش كده ولا لا؟ لازم يدرس اصول فقه. علشان ليه؟ هي نصوص القوانين، طبعا معاذ الله ان احنا بنقارن بين القوانين الوضعية وشريعة رب العالمين سبحانه، ولكن القوانين دي موضوعة بايه؟ باللسان العربي، فباللغة العربية، ففي عموم وخصوص وفي إطلاق وفي تقييد وفي إجمال. ولذلك وجدنا الدكتور محمد أديب صالح ولو كتاب نفيس اسمه تفسير النصوص، هذا الكتاب تفسير النصوص من كتب أصول الفقه، ولكنه تحدث عن لب لباب أصول الفقه، تحدث عن إيه؟ عن الجزء العربي اللي فيه اللي هو العموم. في الاول بدأ التأويل، اتكلم عن التأويل وتكلم عن الاجمال والتبيين في مجلدين، تكلم عن العموم والخصوص، وتكلم عن الاطلاق والتقييد، وتكلم عن الاحكام والتشابه، وتكلم عن المشكل بقى والاجمال والامور دي كلها، وتكلم عن الفقه والمفهوم، واطال النفس في هذه الامور. وكان في كل قاعدة يستدل، وهي رسالة دكتوراه خرجت من جامعة القاهرة، كانت بإشراف الدكتور الشيخ محمد أبي زعفر رحمة الله عليه. كان في كل مسألة يناقش فيها بعد أن يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، يأتي في نهاية الفصل بأدلة من الإيه؟ يناقش القوانين ويستدل عليها بالإيه؟ بنفس أدلة أصول الفقه، عشان تعرف يعني القاضي اللي بيجي يحكم ده في المحكمة لازم يعرف أصول الفقه، علشان يقدر ينزل النص اللي هو القانوني على الموضوع. طبعا احنا بنتكلم ونحن الان يعني بنوضح هذا الامر علشان نبين السبب في ان علم اصول الفقه علم كثير من الناس يقومون بدراسته لانه هام جدا، ولكن مع الوضع في الاعتبار اننا لا نقبل لا نقبل لا نقبل مزاحمة لشريعة الله تعالى من أي شيء من نتاج العقل البشري. شريعة رب العالمين حاكمة غير محكومة، ولا يجوز، لا نقول أن تعلوها شريعة أو أي نظام، لا، بل نقول ولا يساويها ولا يدانيها، بل ولا يوضع في مقارنة معها، بل ولا يقال من تحت المظلة الشرعية بجواز شيء لم يحكم به رب العالمين ويحكم به الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يعني القضية مش قضية تفضيل للقوانين الوضعية على الشريعة، لا، ولا مساواة القوانين الوضعية للشريعة، لا، كل ده منتهي الأمر فيه والحكم فيه معلوم. بل نقول كذلك لا يجوز لمسلم أن يقول بجواز الحكم بالقوانين الوضعية. خلي بالكم من هذا الكلام، وده مش كلامي، ده كلام الأئمة الذين تصدروا لدراسة هذه الأمور. يعني حتى العز المسلم الذي يقول إن الحكم بالقانون الوضعي جائز، هذه المقولة مقولة كافرة. بل ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا ممن يتسرعون ويلقون بأنفسهم في أتون الفتن والتكفير أنهم يسارعون بتكفير الشخص، لكننا عندنا قواعد شرعية عند أهل السنة والجماعة تقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وإنما قد يقع في الكفر ولكن يعذر لجهل، يعذر لتأويل، يعذر لأشياء كثيرة مذكورة في كتب العقائد، والمجال لا يتسع لها، وإنما هذه الأمور تكلمت فيها وبتوسع في كلامنا على قضية الحاكمية في شرحنا للعقيدة الطحاوية، وكذلك في تفسيرنا لسورة المائدة عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون إلا من وقع في مكفر ووجدت على ذلك الشروط وانتفت الموانع، المعين لا يكفر إلا بشروط دقيقة وصعبة، ولا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية. وهذا الأمر صعب، لأن ده في نقطة خطيرة جدا بيقع فيها الناس ومش واخدين بالهم الشباب منها. يعني بعض الشباب مثلا على سبيل المثال كانوا يقولون في بلادنا هنا: فلان من الناس كفر وارتد وحلال دمه ويجوز قتله. هذا خطأ جسيم وافتراء على الشريعة، بل أقول إنه حكم بغير ما أنزل الله. هو حكم بغير، يعني الذين يقولون هذا حكمهم بغير ما أنزل الله. ليه؟ لأن لو في شريعة بتطبق وبتقام ويجي شخص من الناس وقع في حكم ردة، ماذا يفعلون معه؟ يؤتى به إلى القاضي، والقاضي يعمل فيه يقيم عليه الحجة. فإن علم القاضي أنه وقع في مكفر ثم وجدت الشروط وانتفت الموانع، يقطع رقبته. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. حكم الردة. هل القاضي يأمر بقطع ويقول له ادخل على غرفة الإعدام على طول، ولا يعمل معاه القاضي ايه؟ يستتيبه ويحبس. هترجع ولا لا؟ يجي لهم تاني يوم: مش راجع. مش هترجع عن القطع؟ احبسوه. بيدوا له فرصة علشان ايه؟ يتراجع. خد بالك، يعني القضية مش قضية حكموا بكفر واقطع رقبتك. اقطع يا جدع. الشريعة ليست متعطشة لدماء الناس. خلي بالك، مش كده، ده فلان ده كفر، بقول لك ايه، فجر له بيته، البس حزام ناسف وخش عليه، او اعمل، لا، دي مصيبة. انتم تسيئون بهذا يا شباب الى الشريعة. ده بنقول لو في حكم الان اسلامي ويطبق فيه الشريعة، بيؤتى بهذا الذي ارتكب المكفر ثم يناقش حتى يعلمه القاضي. والقاضي مش انا اللي في ايده السلطه. مين اللي في ايده السلطه؟ القاضي. القاضي اللي هو مسؤول عن هذا الامر. يجي القاضي ويجيبه: انت ارتكبت مكفرا، ايه الدليل على انه مكفر يا سيدنا القاضي؟ يقول له: قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. يناقشه، المهم يقيم عليه الحجه. وجد في الشروط انتفت، ممكن يقول: لا، ما كنتش واخد، والله انا كنت جاهل بهذا الامر. خلاص انتهى الموضوع. تعلن توبتك وما تقولش الكلام ده تاني، لان الكلام ده كان كفر وتتراجع. لا، ده مصر الرجل على القول اللي هو كفر. كفر ما يحتملش الا الكفر، كفر 100%. خلاص القاضي حكم عليه بان هذا كفر، يقتله؟ لا، يستتيب 3 ايام استتابة، يحبسه. واحد يقول لك: طب ما ممكن بعد كده. يقول لك: طب ما انا كده كده هتقتل. طب ما انا ارجع في الاسلام واعلم توبتي. يعلن. يقول لك: طب ما هو يعلن ويكون منافقا. ليكن منافقا. وهل امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين؟ بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، مع انه قد علم ان هناك بعض الناس كفار من الداخل ولكنهم يظهرون الاسلام، علم باعلان الله له واعلم حذيفة باسمائهم. وكان عمر وهو ممكن يستطيع ان يقوم بالتسليم، يقول لحذيفة، ينظر لحذيفة لو وجده يدخل، دخل يصلي على واحد منهم ميت، اي واحد يموت، يقف عمر يتفرج على حذيفة، لو وجد حذيفة دخل يصلي يدخل يصلي بقلب جامد، وجده امتنع يعرف ان ده كان منافق وربنا خطره. واخدين بالكم؟ مع ان عمر كان ممكنا ويستطيع ان ياتي بحذيفة ويقول له: لا، قول لي كل الاسماء، هجيبهم الوقت واقطع رقبتهم. ما يعملش الكلام ده. ليه؟ لأن الله ما أمرنا إلا بأن نحكم بالإيه؟ بالظاهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنه قال خوف السيف وفعلا كل الظروف تقول ان الرجل ايه قال خوف السيف، ولكن قال هل شققت عن قلبي؟ لاننا ما امرنا ان نشق عن قلوب الناس، بل حتى اذا خرج من الانسان ما يفيد الكفر فلا بد من ايه، من قضيه اقامه الشروط، اقامه الادله، اقامه الحجه الرساليه، وجود الشروط، انتفاء الموانع. بعد كده لو حتى صدر الحكم بالكفر لا يقتل حتى يستتاب، فلعله يرجع، وربما لو رجع رجع ايه نفاقا، لان القاضي ما امر ان يشق عن قلبه، فمن الممكن ان يرجع الرجل خوفا من الايه، من السيف. ولكن ان تكرر هذا الامر يصبح هذا الشخص زنديقا، وحكم الزنديق له قصة يعني الكلام فيها معلوم لدى اهل العلم، والمجال لا يتسع الان، وانما اردت فقط ان اذكر اخواني لهذا الامر، لاننا جاءت سيرة يعني عرضا القوانين الوضعية، فخشيت ان يقع حينما قلت ان اصول الفقه يدرس في هذه القوانين، يظن البعض ان في تمثيل او مماثلة بين هذه القوانين الارضية وبين شريعة رب العالمين التي لا يجوز لانسان على الاطلاق ان يعتقد الا حجيتها وحكمها، ولا يجوز لانسان ان ينازعها بحكم من الاحكام على الاطلاق. هذا كلامنا على فكرة الان وبالامس ومن قبل الامس ومن سنوات عديدة، والكلام مسجل علينا بفضل الله تعالى، واقوالنا في القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس منذ ان عقلنا وعرفنا مذهب اهل السنة والجماعة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.